بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي الأجوبة الذهبية على الأسئلة المنهجية للعلامة محمد ابن أمان الجمي رحمه الله تعالى. نعم.
يسأل السائل: ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب قائما.
السؤال الثالث. نعم.
يقول أحد قادة التهييج السياسي: إن كتب العقيدة تحتاج إلى تغيير، هي كتب جافة لأنها نصوص وأحكام، فما حكم هذا القول؟ الجواب: أوجز في هذا الجواب لأني سبق أن أجبت أو كتبت محاضرة أو ألقيت محاضرة في هذه المسألة أو عالجت في بعض محاضراتي، لكن السؤال يقول هكذا: فما حكم هذا القول؟ أجيب بما أجاب به كبار العلماء الذين يعتبر كلامهم فتوى، كلامهم أبلغ من كلامي، لأن كلامي كلام إنسان عادي درس درس عادي محاضرة عادية، لكن كلام الإمام، كلام الشيخ ابن باز، وكلام الدكتور الفوزان من علماء الفتوى، محاضراتهم ودروسهم فتوى. لذلك أنقل لكم ما قال الشيخ عبد العزيز ابن باز في هذا الكتاب الذي يشير إليه السائل، كتاب اسمه منهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله لمحمد سرور وزين العابدين. حكم الشيخ على هذا الكتاب بأنه يجب تمزيقه ولا يجوز بيعه، وأن ما في الكتاب ردة، ولعل أكثر الحاضرين قد سمعتم هذا الجواب. إذن أكتفي بهذا المقدار، لا عطر بعد عروس.
نعم، يعني اكتفى بجواب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه على صاحب هذا الكتاب، وهو محمد سرور زين العابدين، وهذا الرجل هو الذي تنسب إليه طائفة السرورية، وهذا المنهج ومنهج السرورية منهج يقوم على المزج بين منهج الإخوان ومنهج السلف، منهج الحركيين ومنهج الأثريين، فيريدون كما يقال عصرانية المواجهة وسلفية المنهج، يريدون هذا، سلفية منهج وعصرانية مواجهة كما يقولون. والحقيقة هو التسمي باسم السلفية، لكن في حقيقة الدعوة إنما هي دعوة حركية خلافية تميل إلى الإخوانية، وتقوم على تهييج الناس على حكام المسلمين وتكفير الحكام بالقوانين الوضعية وغير ذلك، وتأييد المظاهرات والثورات، وهذا منهج معروف السرورية. ومن رؤوس هذه المدرسة وهذا المنهج ما كان عليه صفر وسلمان، صفر الحواري وسلمان العودة، وهو منهج أيضا من هم في مصر من محمد حسان والحويني وهؤلاء الذين يزعمون السلفية، ولكنه منهج ممزوج بالإخوانية، وهو منهج السرورية الذين يرون المظاهرات والخروج على السلاطين والإنكار على الظلم كما يقولون وتعبئة الشعوب وإلى آخره، هذا منهجهم. فهذا الرجل كان مما يقول، كان يقول بأن كتب العقيدة تحتاج إلى تغيير. لماذا؟ لأنها كتب جافة، لأنها نصوص وأحكام. فكتب العقيدة هل هي تحتاج إلى تغيير؟ هل تحتاج إلى تعديل كتب العقيدة؟ أم تحتاج إلى تعليم وتحتاج إلى تطبيق وتحتاج إلى فهم ودعوة إلى الله عز وجل؟ كتب جافة، وما حد الجفاف فيها؟ فهؤلاء يريدون التنفير من كتب أهل السنة، اقفلوا وتكرروا، يريدون التحذير من كتب أهل السنة والجماعة، لكن تحت مظلة ماذا؟ تحت مظلة مقبولة، كتب العقيدة جاف. طيب وبعدين كتب الفقه؟ كتب الفقه لم تعد تعالج الواقع، فنريد تهذيب الفقه حتى تناسب مع الواقع. طب كتب القصص؟ لا، أكثر وانشر. طب كتب التفسير الأثرية؟ أيضا نحتاج إلى تفسير عصري، تفسير عصري علمي يكون قريبا من أحوال الناس، التفسير العلمي للقرآن الكريم وليس التفسير الأثري الذي لم يعد صالحا أيضا إلى أن نصدره في الأمة كتفسير الطبري وابن كثير وكذا. إذن هؤلاء يريدون ماذا في النهاية؟ يريدون تقديم منهج، هذا المنهج منهج معدل، سلفية معدلة، سلفية عصرانية. نعم نقول كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في ابتداع من خلف، لكن في حقيقة الأمر لا تجد سلفية، إنما تجد ماذا؟ ما يسمى بالحركية. ولهذا أنا وأنت سنختلف في هؤلاء. أنت منكم من قد يقول كيف يعني حسان وكذا، هؤلاء سلفيون، إحنا عندنا غلو في التجريح، هؤلاء سلفيون. طب إذا قامت الميادين هل فرقت بينهم وبين الإخوان؟ أبدا، الإخوان تميزوا هم تميزوا. طب هل هذه سلفية؟ هل الثورات سلفية؟ لا. طب أقاموا أحزابا، هل أحزاب سلفية؟ لا. فإذا جينا نقول ليسوا سلفيين، استدلت بالعمومات عندهم، كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في اتباع من خلف، وقال ابن تيمية وقال ابن عبد الوهاب والدفاع عن ابن عبد الوهاب والدفاع عن البخاري والدفاع عن كذا وكذا، فتقول هؤلاء سلفيون. طب وإذا تركناهم وجدناهم في الميادي ويؤززون على السلاطين ويمدحون ثورات المسلمين، هذا نصر العمر يمدح، طارق السعدان يمدح، العريفي يمدح، هؤلاء يمدحون، سلمان العودة يمدح الثورات، كل هؤلاء يمدحون الثورات، إذن أي سلفية؟ التبس عليك الأمر، لأنهم ليسوا كالإخوان المسلمين يقول حسن البنا وسيد قطب كذا دون سلفية، إنما هم جمعوا بين الأمرين. هذا هو من المنهج السروري. إذا قيل السرورية فهي محاولة أو فكر يحاول الجمع بين السلفية الجافة وبين الإخوانية المفضوحة، فيجمع بين الاثنين، يريد سلفية منهج وعصرية موجبة، سلفية أسماء وصفات ولكن إخوانية الخروج على السلاطين، سلفية الإيمان بالقدر ولكن ماذا؟ ولكن حركية الجماعات ونتعاون مع كل جماعات وكلها على خير وكلها جماعات دعوية. هذه من أخطر المناهج كما قلنا، المناهج التي تزعم السلفية وليست كذلك، هذا منهج خطير جدا. أن تتكلم بلسان الإخوان، بلسان الصوفية، بلسان ولست على السلفية الجادة. فالشيخ يقول حسبنا ما ذكره الشيخ ابن باز رحمة الله عليه من التحذير من هذه الكتب، ولا شك لا بد يكون في وضوح في هذا الباب من التحذير من هؤلاء الدعاة، لأنهم أرادوا، هم الذين أرادوا سحب البساط من تحت أقدام العلماء الكبار في السعودية، رأينا هذا وعايناه بأعيننا، فكان الواحد من هؤلاء يحضره آلاف مؤلفة، خذ ساعة بعد المحاضرة حتى تنصرف من محاضرة سلمان العودة أو صفر الحوالي أو ناصر العمر أو غير ذلك، لكن فوزان روح له في أي وقت. ليه؟ فوزان كان درسه على الأرض، يجلس كما يجلس أخونا هاني هكذا وحوالي 10 يعني معه، أكثر لو كثر العدد يبقى يعني 20-25 وهكذا. الشيخ ما كان يجلس على مكتب في الوقت الذي كان هؤلاء، إذا أعطى الواحد المحاضرة وجاء إلى الرياض يعطي المحاضرة كانت السيارات تنصرف بعدها بساعة، يصرفها المرور لكثرة الأعداد التي كانت تقبلها. ليه؟ لأن هؤلاء تكلمون في الغزو الفكري والفكر وكذا، إنما المشايخ قوالب جامدة. وبعدين المشايخ سلطان طبعا هيقولك السمع والطاعة والحاكم وضد الثورات وعليكم بكذا احذروا الفتن، وهؤلاء أرادوها ماذا؟ فتنا. ولهذا أنتم عندكم المقاطع لما كانت الثورات هم الذين مدحوها، هذا ناصر عمر يقول هذا ربيع عربي بالنسبة للشعوب وخريف بالنسبة للحكام، لأنه أسقط الحكام وأينع الشباب الشعوب، بينما تجد مثلا الفوزان يقول هذا الربيع الغربي وليس الربيع الايه العربي، ربيع الكفار وليس ربيع المسلمين. إذن صارت عندنا مدرسة تقابل مدرسة المشايخ والعلماء. المدرسة دي تسمى الإخوان صرف كده؟ لا، هذه السرورية اللي هي الجمع بين، محاولة يعني الجمع بين السلفية والإخوانية، يأخذون بظاهر السلفية وحقيقة الإخوانية والخلفية. لهذا لا إشكال عند هؤلاء أنهم يمدحون سيد قطب، لا إشكال عند هؤلاء أنهم يمدحون الجماعات والطوائف، لا إشكال عند هؤلاء أنهم يمدحون الأشاعرة والصوفية، لا إشكال عند هؤلاء أنهم يرون التقارب بين الجماعات إلى آخر ذلك. هذا منهج احذروه، هذا من أخطر المناهج. والله يا أخواني أنظر أمس إلى مقطع من المقاطع في أيام الثورات والهوجائية التي كانت في 2011 و2013 وكذا، أرى يعني الثورة والناس تنزل وتخرب وحرق وكذا، أن جل هؤلاء أصحاب اللحى، أشوف واحد ناس من اللي كانوا زيكم بالضبط، اللحى الطويلة والثياب القصيرة ويمسك ويحرق ويعمل، سبحان الله، أقول قاتل الله من أنزل هؤلاء. هؤلاء سلفيون، سلفية براء من هؤلاء، سلفية إصلاح، سلفية توجيه، سلفية نصيحة، حاكم ومحكوم، لكن بالطريقة الشرعية. السلفية علم، السلفية ما يمسك بنار ولا يحرق بيوت ولا يلقي بالحجارة على الجنود ولا، سبحان الله العظيم، هذه سلفية، لكن دي سلفية حسان اللي أنزلوه الشباب الطاق النقي الذكي، هذه سلفية يعقوب، هذه سلفية هؤلاء الذين صوروا للناس إن هذا الدين، هذا هو الدين. فنزل الناس يريدون الجنة، التصويت على الدستور بلا يدخلك الجنة، غزوة الصناديق، اليوم انتصر الدين، الله أكبر يا إسلام، كبروا. هذا الذي أشعل وألهب حماس الناس وجعل الملتحي اللحى الغض الصرة ينزل إلى الميادين ويفعل هذه المناظر القذرة التي صاروا يطعنون اليوم في السلفيين بهذه الصور، ها، يطعن في السلفيين بهذه الصور. وأذكر أنهم سئل عبد المنعم الشحاتة المتحدث الرسمي لحزب النور، تسأله المذيعة يوما ما، ما تقول في الديمقراطية وكذا، بعد ما دخلوا طبعا في هذه المسائل، فصار يتكلم يقول يعني في آليات ديمقراطية وفي كذا، وصار يلف ويدور. قالت طب اسمع معي المقطع هذا، وجاءت له بمقطع كان في المسجد وهو بيدرس جالس زي ما أنا جالس الآن، ويقول الديمقراطية كفر، والديمقراطية لا أحد يقول لكم آليات وكذا، الديمقراطية دي زي طبق المكرونة البشاميل، هل ممكن يبقى في مكرونة بشاميل بدون بشاميل بدون لحمة وكذا؟ لا أبدا. فدول أيضا يقول لك ديمقراطية وآليات وكذا، نفس الكلام اللي بيقوله هو اللي كان بيحذر إيه منهم. الآن طلع المكرونة بشاميل بدون بشاميل بدون لحمة خال، هو نفسه اللي قدمها هكذا، هذا المكرونة. فدي فعلا ده منهج مكرونة بشاميل، فعلا هذا منهج بالمكسرات ومنهج بالمكرونة. هؤلاء هم السرورية، هؤلاء هم السرورية، وفي الحقيقة هم أشعر، هم صوفية، هم إخوان، هم سرورية، وهم خوارج، وهم مرجئة، كل هذه عندهم فيها ولاء. ولهذا نقول هؤلاء المشايخ احفظوا، هؤلاء خالفوا جميع أصول أهل السنة، جميع الأصول خالفوا. كيف يا شيخ هم ليسوا معطلة مثلا ولا ممثلة ولا قدر؟ أقول بعض هذه الأصول خالفوها نصا، كالخروج، كالحزبية، كالتعامل مع البدع والهواء، والأصول التي لم يخالفوها وقفوا مع من خالفها ومدحوهم وأيدوه، فهو مبتدع أصالة بمخالفة الأصول، ومبتدع إلحاقا بهؤلاء بالثناء على من خالف الأصول البقية. إذن هم خالفوا جميع الأصول من جهتين، فإن السلف كانوا يرون إلحاق الرجل بالرجل إذا خالط، ليس بلازم أن يكون على معتقده. سفيان الثوري رحمة الله عليه سأل عن الربيع بن صبيح، قالوا ما نعلمه إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدري، قال قدري، هذا قدري، قدري، ما سأل ما معتقده، فقط بالبطانة. فإذا كان هؤلاء بطانة، وإذا كان هؤلاء يثنون، لما حسان يسأل عن شعيرة يقول هم أهل السنة، إذن أشعاري، إذا كان أشعار سنة يبهون أشعاري، لما يسأل عن صوفية ويمدحه إذن صوفي، لما يسأل عن إسلام بن لادن ويمدحه إذن تكفيري خارجي. نعم نعم، قال يأخذون، قصوا يأخذ من ابن تيمية ومن سيد قطب، نعم، فجعل ابن تيمية الرأس، نعم، يأخذون منه، وابن تيمية بريء من كل من ما يخالف منهج السلف. نعم.
سأل سائلني فيقول هذا السؤال من أسئلة مدينة الخرج، نجد كثيرا من الشباب هداهم الله إلى الحق يتهمون علماء أهل السنة والجماعة بالمداهنة والعمالة للدول.
معروف يعني فعل السنة طالما يقولون سمعوا طاعيات أمور مباشرة احذروا ايه علماء السلطة العملاء هيئة كبار العملاء مش العلماء دول العملاء دول حمير السلطان طالما يقول سمع وطاعة ويرى هذا انت من جماعة بقى الجماعة بتوع ايه بتوع وان ضرب ظهرك واخذ مالك ها اسمع واطع هو من الذي قال هذا ها اللي دول مداخله هو اللي قال هذا ربيع المدخلي لا والله ما قال هذا ربيع المدخلي قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديث حذيفة عند مسلم يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنده فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال فما تأمرني أن أدركني ذلك يا رسول الله قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مال هو اللي قال اعترض عليه الجماعة اللي بيقول لك إلا أن ترى كفر بواحد من الذي قال هذا النبي قال في حديث عبادة هات كلمة قال علماء السنة لم يقولها الرسول ولم يقولها السلام هات كلمة ولهذا الانتقاد للرسول يقول لك اسكت على الحاكم الظالم جماعة بتعمل الحاكم الظالم ويقولون بسمع الطاعة وإن ظلم وإن الظالم من الذي قال بالصبر على الظالم من الذي قال كما في حديث المسعود في الصحيحين ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم هاتوا كلمة قالها للسنة لم يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقولها صحابة الرسول ولم يقولها السلف هذا عمر من صحابة الرسول يقول لسويد بن غفلة وقد نصح وقال لعلي لا ألقاك بعد عام هذا ثم قال إذا ولي عليك وان فظلمك فاصبر وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أمرك بالمعصية فقل دمي دون دين لا تطيع في المعصية هذا أنس من صحابة رسول الله يقول نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغش ولاتنا وأن نسبهم وأن من الذي قال إذن هذا الجماعة بتوع الصبر على الجور إما دون الجمعة مين زي اللي بيقول لك مذهب أهل الصبر يعني في جماعة من العلماء كده مذهبه مش مذهب أهل الصبر نصبر على جور الأئمة هذا مذهب النبي والصحابة هذا ابن عمر ماذا يفعل جنود يزيد بن معاوية في البلد وفي المدينة ومع ذلك ماذا يقول يجمع أهله وخاصته ويقول لأبلغني أن أحد منكم نزع هذا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه يجي حسان يردون على هذا الكلام ويجي غيره 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 الذين يقولون المداخلة أيوة المداخلة دول معروف بتوع السلطان المداخلة بتوع السلطان هي مداخلة بتوع السلطان بيقولوا إيه ها بيقولوا إيه بيقولوا هو انضرب ضاك واخذ مالك وكذا وكذا طب ما هو ده اللي قاله النبي لكن هم يؤيدون ضرب الظهر واخذ المال هو النبي يؤيد ضرب الظهر واخذ المال فانتقدوهم انتقاد علمي لكن يشوهون الصورة أمام العامة الجماعة بتوع السلطان جماعة ايه اللي عندهم طاعة مطلقة المداخل دول بيأخذ عليهم حاج ايه عندهم الطاعة المطلقة للسلطان يا كذاب في طاعة مطلقة إنما الطاعة في المعروف ايه طاعة مطلقة دي كذب كذب على أهل العلم ايه الطاعة المطلقة للسلطان هذه في طاعة مطلقة للسلطان الطاعة المطلقة لرسول الله احنا ما عندناش طاعة مطلقة للسلطان ولو كان السلطان أبا بكر ايه بقى رأيك خذها في نحرك ونحر اللي جابوك خذها في نحرك ونحر اللي جابوك كمان اذا كانوا على منهجك صحيح هذا عجيب جدا كذب ما في طاعة مطلقة للسلطان ولو كان أبا بكر يبقى نرى طاعة مطلقة للسلطان ولو كان محمد حسن مبارك لا طاعة مطلقة للسلطان ولو كان السلطان أبا بكر ولو كان السلطان فاروق الأمة عمر ولو كان السلطان عثمان الأمة رجعت أبا بكر رجعت عمر رجعت عثمان وهذا يدل على انتكاساتهم وأنهم لا يستطيعون النيل منك إلا بالكذب عليك لو أنت بطل هات قول قالوا كذا وكذا وكذا والرد عليهم كذا وكذا هات كده من كلام السلف إن كنت بطلا فعلا ولهذا ولا واحد فيكم ما أمسك كتابا وقال أذا ما داخل دول مخالفين أصول السلم يعني إحنا طبعا لا نرى ما داخله قاتل الله المداخل لو وجدوا يبقى زي الإخوان لو وجد مداخلة يبقى زي الإخوان بالضبط فيش حاجة اسمها مداخل وكم حذر الشيخ ربيع من هذا لكن دول مداخلة ولا جمية ولا عملاء سلطان تحترطوا فيه ماذا تقولون فيه أصلا مثل ما قلتم في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه مثل ما قال المشركون في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا كذاب ساحر مجنون احتاروا ماذا يقولون فيه لكن احنا أهل السنة يقولون قالوا كذا والرد كذا من كتب أهل السنة، قالوا كذا والرد كذا من كتب أهل السنة، هذا هو. نعم. ولهذا يقولون على المداخلة ولا مرجئة مع الحكام، خوارج مع الدعاء. ما معنى هذه العبارة عندهم؟ مرجئة مع الحكام يعني ايه؟ يعني لا يرون الخروج عليه. وخوارج مع الدعاء يعني ايه؟ يعني محذرين منه. سبحان الله، هم أهل سنة مع الدعاء المخالفين فينتقدون ويجرحونهم، وأهل سنة مع الحكام، هم أهل سنة مع أنفسهم، هم أهل سنة مع الحكام، هم أهل سنة مع الدعاء، هم أهل سنة مع أعداء الدين، هم أهل سنة مع الشياطين، هم أهل سنة مع كل أحد، يتقيدون بالسنة، رسمهم السنة، سمتهم السنة، منطقهم السنة، معتقدهم السنة، لا يبرحونها أبدا. ولهذا شوف من فضل الله يا أخوان، شوف الجموع دي كلها، شوف دول كلهم جماعة واحدة، شوف دول كلهم جماعة واحدة، شوف مع بعض، ولم ينالوا من أهل السنة شيء، ولم ينالوا، ولا قالوا أهل السنة يقولون ويرد عليهم بكذا وكذا، بس ما قالوا شيء. صحيح نالوا من رسلان أنهم مسلم أصلا ليس من أهل السنة، ويجيبوا لك ألفاظ يعني نابية وألفاظ كذا، ويجيبون أقول لك شوف هذا ده المدخلي، ده المدخلي، لا ده ليس أهل السنة، ده مسلكم تماما، أنتم ترون الخروج على السلطان وبيرعى عزل السلطان بغير مكافئ، ده منهج خارج، ده منهج مكافئ، زيكم بالضبط، هذا مثلكم بالضبط، وينتقد الحكومة على المنابر ويتكلم في حكام الدول الآخرين، هو مثلكم تماما، لكن هو ده اللي بيناله منه، هو طلع الزهران ومش عارف ايه، دايما يجيبوا المقاطع لهؤلاء، لكن ينالون من السنة يقول خالفوا السنة في كذا، فليأتوا يلا يأتوا بقاطع لأهل السنة خالفوا فيها السنة، ها لا في أسلوبهم ولا في طريقتهم ولا في شيء من هذا ولا في أحكامهم. فأهل السنة، أهل السنة مع الحكام، أهل السنة مع الدعاء، أهل السنة مع الإنس، أهل السنة مع الجن، أهل السنة مع الكافر، أهل السنة مع المسلم، أهل السنة يتكلمون بالسنة. نعم.
ليس لدولة معينة للدول، أفلا يرد على هؤلاء قوله صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. ردغة الخبال عصارة أهل النار. فيطلب السائل التعليق على هذا الحديث. الجواب: مما ابتلي به شبابنا في هذه الأيام بسبب هذا التهييج السياسي المحير، أوقع هذا التهييج كثيرا من شبابنا في الوقوع في أعراض كبار العلماء، أهل الفتوى والقضاء والعلم والعلماء، العلماء الربانيون الذين يستفيد من علمهم المسلمون في الداخل والخارج، يتهمونهم بالمداهنة والعمالة. ومعنى المداهنة والعمالة في لغة هؤلاء أن من لا يسب الحكام،
معنى بقى المداهنة عندهم والعمالة للحكام، أن من لا يسب الحكام ومن لا يسيء إليهم ومن لا يتتبع هفواتهم وأخطاءهم ومن لا يشهر بهم ومن يذكرهم بخير ويقدم لهم النصح ويدعو لهم، هذا معنى المداهنة في لغة هؤلاء ومعنى العمالة. كونك تقول ما فيش خروج على السلطان ولا يجوز ذكر مثالب السلطان، يبقى أنت عميل من العملاء، والله أحدهم من فمه إلى أذني يقول هذه هيئة كبار العملاء، يقول كل واحد اسمه صالح في هيئة كبار العملاء دي، كل واحد اسمه صالح، هذا ماذا؟ عميل. عد بقى صالح، صالح الفوزان، صالح الحيدان، صالح الأطرم، صالح الغصون، صالح، هذا كله عد بقى، كل واحد صالح، كل واحد صرف حيث كبار العلماء دعمين. نعم.
كم أفسد التهييج السياسي قلوب الناس. إذا وقع مفهوم المداهنة عند الشباب أن أي عالم يذكر الحكام بخير ويدعو لهم ويذكر ما لهم من المحاسن الواقعة الملموسة ويكف عن التشهير بهم في محاضرته في خطبة ويحاول أن يقدم النصح بأي طريقة فيما هو واقع من الأخطاء والتقصير،
هو لو أنت قلت عن منبر الله مصلحة ما تنوات أمورنا يقولك بس ما عادش جاي بعدين، ده ما تخالي على طول، طالما يقول الله مصلحة ما تنوات أمورنا ما يقولهاش ده إيه يبقى خلاص عادش يجي. نعم.
فيما هو واقع من الأخطاء والتقصير والمخالفات والمعاصي المنتشرة ولا يقف موقف التشهير، ولكنه يقف موقف النصح إما مباشرة أو بواسطة، إذا كان من يقف هذا الموقف يتهم بالمداهنة. هذا هو الموقف الشرعي التليد الذي يأمر به الإسلام، وهو عدم التشهير بالحكام.
إخواني بنمشي بالقانون والقاعدة يا إخوان. أكبر رد على هؤلاء، أكبر رد على هؤلاء الوحيدون في البلد الذين لا ينزل الانتخابات، المداخل اللي بيسموه مداخل. طب ليه؟ ده بيرون طاعة السلطان طاعة مطلقة، مش ده قانون السلطان؟ ها؟ ده أكبر دليل، أكبر دليل. سبحان الله. في قوانين السلاطين جواز المظاهرة السلمية لا يراها من يسمونه من المداخل. ولهذا جنون محمد عبد المقصود بيقول لك يا سيدي، ده بيقول لك لو السلطان قال لك اخرج عليا اعمل مظاهرة، يقول لك لا مش هنعمل مظاهرة. ليه بقى؟ اصل السلطان بيقول كده وهو لا يريد ذلك، فبيحافظ على احاسيسه. هو بيقول لهم اطلعوا، ويقول لك لا مش هنطلع. لا مش بيحافظوا على النصوص، لان الطاعة في المعروف هي ترجمتها صعبة. ديت هو دي ترجمة صعبة. يطيعون الله في الحاكم، مش يطيعون الحاكم في مقابل طاعة الله. يطيعون الله في الحاكم، يحافظون على الدين في الحفاظ على الوطن. الدين ثم الوطن، الله عز وجل. يتقون الله في حكام، يتقون الله في، يتقي الله عز وجل، يتقي في النصراني لا يجوز قتله، ومن قتل معاهدة لم يرح رأس الجنة. معنى ذلك أنه بيرى مسلما من وجه الاعتقاد بيكفر، من وجه الولاء بيبغ، من وجه المعاملة بيحسن. انت هتحتار، انت ما انتش عارف لك اتجاه. يكفره ويبغضه ويحسن اليه. طبعا عندك هتقول لي ازاي يعني نجمع بين المتناقضات؟ لا، متناقضات عندك لكن مش متناقضات عندنا. اكفروا بدليل قد كفر دين، قالوا ان الله، وابغضوا بدليل لا تجد قوم يؤمن بالله ولا يبغي يودون من حد الله رسول، واحسن اليه بدليل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينهم يخرجوك. انت دلوقتي فيك كم جهاز انت في جسمك؟ اجهزه كتير، هضمي وتنفسي وعصبي. شغالين ازاي؟ طيب شغالين ازاي؟ عايز تقول شغالين ازاي؟ بقدرة الله. واحنا برضو على هذه الاحكام بشرع الله، مفيش تناقض عندنا. عارف الخمس ست كبار اللي بيمشوا كل اتجاه ومفيش تصادم؟ اهو نفس المسألة. كما ان الشمس لا ينبغي ان تدرك القمر ولا القمر كذلك، اي الشرع ما في تناقض ابدا. تبغضوا الدليل وتحبوا وتكفروا بدليل، ها، ولا تقتله بدليل. طب المسلم بقى تحبه بدليل وتقتله بدليل. زنا تضربه بالنعال بدليل اذا شرب الخام، ولا تقل له اخزاك الله بدليل. ايه الاشكاليه يعني في هذا؟ ايه الاشكاليه؟ ما الاشكاليه؟ ما في اشكاليه. هذا شرع وهذا شرع وهذا شرع، ولكن من علم الشريعة لم تتناقض الأحكام عنده، إنما التناقض يلزم أهل الأهواء. ولهذا دينه مبنى على التناقض. تجي أنت يا معطل يلي بتقيم دينك كله على تعطيل الصفات، بجي أنا صبي صغير يقف نوات على الباب ويقولك يا معطل أنت بتعطل كل صفات. أي ليه؟ تنزيها لله. طب أنت بتنزي الله كيف وتعطل عن الصفات؟ لأنه يا هشام يا بيلي يا مجسم، من لازم إثبات الصفات كل تقول الله عز وجل يحب ويغضب وينزل ويجي، من لازم إثبات الصفات التمثيل، لأن المخلوق بيعمل كده. أقول له طب لو سمحت، نعم، ذات الله أنت بتعطلها ولا بتثبتها؟ يقول لا أنا بثبت. أقول له بتثبتها إزاي؟ ده من لازم إثبات الذات الممثلة، لأن أنا ذات والله ذات. قال لي لا أنا بستثني دي. أقول له على كيفك أنت تستثني ديت؟ ليه بتستثنيها؟ ما هو من لازم إثبات الذات المماثلة.
قال لا أنا بستثني. بأي دليل؟ القول في الصفات كالقول في الذات. عفريتك اهو تعال يا تقول في الذات ما تقول في الصفات فتنفي الذات، لأن إثبات الصفات يقتضي التمثيل وإثبات الذات يقتضي التمثيل أيضا على مذهبك، يا إما تثبت الصفات بناء على إثبات الذات. أنا أعيد لك، فك نفسك بقى من هذا الحبس، خد ألف سنة لا يستطيع، وانقل نفس المسألة للممثل. يد الله كأيدينا، الله خاطبنا باليد ولا نفقه من اليد إلا هذه، وإلا يكون القرآن قد خاطبنا بما لا نعرف. يبقى يد الله كأيدينا، تبو وجهه كوجوهنا، تبو محبته كمحبتنا، وقعد وفر على نفسك أي صفة كصفاتنا. ليه؟ لأن من لازم إثبات هذا في القرآن، وأن القرآن أمرنا بتدبره، وأن القرآن بلسان عربي مبين، يبقى لازم نعرف الأشياء دي ومعرفتها على أوصافنا. نقول تمام، تبو الذات عندكم أكيد كزواتين؟ قالوا لا، الذات دي بنستثنيه. ليه؟ قال لك لا، وذاته ليست كذوات المخلوقين غير. طب ما هو نفس المسألة، ما هو يبقى الله خطبنا بذات ما فهمها، يبقى إذن ما يليق زي ما انت قلت في الصلاة. قال لا 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 يا. أنا بستثني الذات. على كيفك أنت تستثني؟ أنت قاعدتك التي وضعتها هنا تقتضي أن تكون ذات الله كذواتين. لماذا تقول ذاته ليست كذواتنا وانت معطل؟ نفيك للصفات يقتضي نفي الذات، ولهذا وضع أهل السنة والجماعة قاعدة للطائفتين المتقابلتين، القول في الصفات غير القول في الذات. يلزمك يا تجرى على الذات مجرد على الصفات، يا تجرى على الصفات مجرد على الايه؟ على الذات. وهكذا التناقض هذا، وهكذا التناقض هذا. الجبري يقولك انت ما العبد لا ينسب اليه فعل، الافعال كلها لله. يعني ايه؟ يعني انا المصلي؟ لا، ربنا هو المصلي والمزكي هو. طب وفلان الزان يبقى ربنا يبقى؟ ما العبد ملوش فعل، الفعل كله لله، يبقى الزاني مين والمرابي مين والقاتل مين؟ اما اهل السنه لا يلزمهم التناقض ابدا. وقف مع شيخ سني سلفي صح تمام، ويريد عليه براءه، هات ما في جعبتك ان شاء الله تجيب الف ايراد، الف ايراد براحتك انتوا. طب ما انتوا في الثوره الاولى قلتوا ما فيش جسور، وجيتوا في الثوره الثانيه طلعتم اللي هو مين؟ رسلان اهو مش بتاعكم. قلنا له لا، احنا مش تبع رسلان ولا صدر عسون. يعني ايه؟ يعني احنا بنحرم الثورات كلها؟ يعني الثوره دي انت مش قارئ على المكتب؟ اكتب يا ابني كده جميع الثورات محرمه، اكتب عندك كده، حطنا اهو سين صاد الى يوم ان نموت او ينتهي الكون لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم الا ان ترى كفرا بواحا. يجي لنا اشعاري، يجي لنا اخواني، يجي لنا تبليغي، نحارب الاخوان ولكن حاكم شرعي له احكام، نحارب التبليغ لكن حاكم شرعي له احكام، لان النبي قال الا ان ترى كفرا بواحا عندكم في من الله برهان، والاخوان مش كاف والتبليغي مش كاف، هما بس ضلال لكن ليسوا كفار. يبقى قاعدة واحدة فيش اختلاف. يعني قاعدة يبقى لا تناقض. يبقى هنا ايه؟ القول في الثورة هذه كالقول في الثورة صح. اهو ما انتوا خالفتوا، احنا ما خالفناش، احنا ما خالفناش، احنا ناس على قدر حالنا بس احنا ما خالفناش، احنا ماشيين حسب الكتاب. قولوا احنا خالفنا في ايه؟ ما الذي خالفنا فيه؟ احنا ما خالفنا ابدا، دي الاصول واحدة، الا ضرب كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هذا هو. ما طالما ان ما في كفر يبقى ما في. نعم،
هذا هو الموقف الشرعي التليد الذي يأمر به الاسلام.
الشيخ محمد امان الجامي في محاضرة في الرياض في مسجد العبيكان، شوف اعتدوا عليه، كان 2014 ها؟ اقصد 1414 اعتدوا عليه وصاروا راحوا يضربوه، كسروه بالضرب يقتلونه لولا ان بعض الناس خطفوا ودخل غرفة المسجد واغلقوا عليه وهربوه. الشيخ محمد امان الجابي
رحمه الله
من الجماعة اللي هم يبقى مش عايزين فرقة، ده احنا بنحب الناس كلها، لكن ده ما نحبوش، ده هربوه، هربوا الشيخ محمد امان الجابي قد يقتل يومها، هربوه. نعم،
قاتلهم الله.
هذا هو الموقف الشرعي التليد الذي يأمر به الإسلام، وهو عدم التشهير بالحكام، وعدم الوقوع في أعراضهم، وعدم إثارة السفهاء ضدهم، وتقديم النصح لهم بأي وسيلة من الوسائل الممكنة، والدعاء لهم وذكر ما يقومون به من المحاسن.
والله لو أن الحكام رأوا هذا الأسلوب والحرص على البلد وتقديم النصيحة، تظنون أهل السنة والجماعة إخواني يجاملون أحدا؟ والله ما يجاملون، والله أقوى الناس والحمد لله إذا وقف بين ذي السلطان، والله أقوى الناس ما يجاملون بدينه، لكن يقبل منهم ما لا يقبل من غيرهم، لأنهم يعلمون أنهم يتكلمون بدين، وأن ظاهرهم كباطنهم، أنهم مش مجالس سرية، ولا عندهم حاجات مع الناس وحاجات مع الطلاب، ولا عندهم تنظيمات. من تأصيلهم إذا رأيت قوما يتناجون ويجتمعون سرا فاتهم، هؤلاء ليسوا على سنة. أما الضيز اللي بنتكلموا في الميكروفونات مع الأزواج على الأسرة، لو خلف هذا الكلام على الأسرة يبقى من السلف. اللي يطعن في حاكم على السرير مع زوجته بس، مش أمام أولاده، مع الزوجة، لا شوفي أنا سأنطق بدين الله بيني وبينك، إحنا تحت لحاف واحد، أقول لك ليس أنا بحاكم شرعي أبرأ إلى الله عز وجل من هذا الحاكم، وأنا لا أعتقد بيعته. هذا خارجي بس، خارجي فوق النوم بس، ما حدش بيسمعه، لكن لو طلعنا برا وقال كلمتين دول يبقى خارجي صغير وباطل، لكن هيلقى الله خارجيا؟ هيلقى يا اخواني عندنا منهج الخوارج بالاعتقاد، حتى لو ما اتكلم زوجته، من بات وليس في عنقه بيعه لذي سلطان فمات مات ميتة جاري، لو اعتقد في قلبه ما اظهر لاحد وهو لا يرى إمامة هذا ويعتقد هذا أنه ليس في عنق بيعة ثم مات، مات ميتة جاهلية، فهو خارجي. نعم.
وذكر ما يقومون به من المحاسن وخدمة الإسلام، فإن كانت هذه هي المداهنة فجميع علماء أهل السنة والجماعة الذين جانبوا التهييج والإثارة كلهم مداهنون وكلهم عملاء، ويتصفون بالعمالة. العمالة هذه أسلوب جديد، وعلى كل هذا
هذا عميل، هذا مدخلي بس خلاص ينصرف. نحضر اليوم جاي واحد هنا في البلد وهنا كذا، ده مدخلي والله، طب خلاص هو ما يدري يعني ايه مدخلي اصلا، ولا ما خرج ده تبع الحكام دول، يوم اللي بيسب العلماء ما تروحش، يوم اللي بيسب العلماء خلاص بس، هذا طريقتهم دي معروفة. نعم.
وعلى كل هذا الموقف مؤسف جدا، لأنه تصور ما كنا نتوقع أنه يقع بين شبابنا مثل هذا التصور.
لكن في دليل، يعني أحد إخوانكم من يحضر معنا سألني عصرا، قال لي تعرف فلان الفلاني من محافظة كذا؟ قلت له لا. قال لي تعرف الشيخ فلان؟ قال لا. قال عجيب، قلت له عنده شيخ يعني معروف ده؟ قال على السنة يعني؟ قال على السنة. كيف يعني على السنة وما نعرفه يعني؟ كل واحد قلت له احنا عرفناك انت عرفناك انت اللي من بلد كذا، عرفناك وانت طالب، كيف بشيخ يعني؟ ما فين صوته، فين دعوته، فين منهجه يعني؟ في حد على السنة وشيخ وما غير معروف؟ المهم قال لي ممكن لو وريتك صورته تعرفه، وراني الصورة شكلنا بالضبط، الغطرة والنظام وشرح الطحاوية وشرح، لا 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 يعني في المكان الفلاني. اتصلت بالتليفون، اي العصر العصر ده، يا اخ فلان من البلد تعرف فلان في محافظة؟ هو لا ما اعرف فلان. عجيب، شيخ سنة حتى اهل البلد؟ قال والله انا اول مرة هنسمع الاسم ده من واحد، بس الواحد ده شمال كده. اتصلت حد تاني، يا ابو انت؟ قال لا والله ما اعرف بس اسال عنه. طيب هو يا ابني ده يعني؟ قال لا ده انا ده جاي من السعوديه، وبقول ده انا كنت طالب عند الشيخ ربيع، ويعني حضرت الشيخ ربيع وحضرت الشيخ، فقلت له سيبني من المدرسه حضر دي بس يعني. ما انا اقول لك على حاجه، ما تسمعوش الا لما اشوف حاله، لان شكله كده مجهول يعني، ما الصغير معقول يبقى في واحد سني سلفي شيخ كده وما يعرف له؟ المهم بناقش الاخ، هات خد. قال بس هو كنت انا بكلمه، فقال لي هو يعني
أصل المداخل عندهم غلو. المداخلة يعني هو بقى ضد مداخلة بقى. تمام. طالما ضد طبعا مفيش مداخلة أصلا. طالما ضد المدخلي يبقى على طول ده هتلاقيه مخرجي على طول. طيب ما بقاش ضد المدخلي الا مخرجي. طب وبعدين بيقول يعني قط الحكمية وعندهم كذا وبيهتموا بديت والقضية. طب ايه فيها اشكالية؟ ايه يعني ايه تقصد حكيم؟ يعني ايه اصل القوانين الوضعية؟ اتاري بيكفر بالقوانين الوضعية. واصل الشيخ ربيع غير الشيخ ابن عثيمين في المسألة دي. طب ايه الخلاف اللي بين الشيخ ربيع والشيخ العثيمين؟ طب كمان حاجة اسأل. المهم اتضح ان ايه؟ ان الرجل مش تبع السنة في هذا، انما على طريقة معينة، على طريقة معينة. في النهاية قال له بقى شوف سيب من الاسماء دي، ما تبقاش تنتسب لاسم عشان الناس هتنفر منك. انت بين وكتب السيب دون ايه؟ بدون اسماء. طيب يعني دول شو مدخلي؟ هم اللي بيقول مدخلي. ده احنا بنحارب المداخل دول، لو وجد مداخل احنا بنحاربهم بالمعنى الذي يقوله الناس طبعا، ان في جماعة يعني. لكن ان ينتسب الى السنة، ان ينتسب الى منهج السلف، ان يحذر من اهل البدع، فمثل هذا ما يكون على الجد. لهذا انا تعجبت كيف يكون شيخ على سنة ويدعو ويحذر ولا يعرف. نعم.
قال: ما كنا نتوقع أن يقع بين شبابنا مثل هذا التصور، ولكنه وقع. السبب تساهل دعاة الحق في أول الأمر عندما بدأ المهيجون يعملون في صفوف الشباب، تساهل دعاة الحق وتركوا لهم الميدان، خلا لهم الجو حتى أفسدوا قلوب كثير من الشباب، فأبعدوهم من العلماء، فضربوا الشباب بعضهم ببعض، ووزعوهم على الانتماءات: إخواني وسروري وتبليغي وتحريري، نسب ما كنا نعهدها في هذا البلد. هذا البلد عرف بالوحدة والتوحيد منذ أن جدد الله لهم دينهم بهذا التجديد المبارك. عرف هذا البلد بالوحدة ووحدة الصف وبالتوحيد.
طبعا الشيخ محمد بن جامي أثيوبي أصلا، حبشي مش سعودي، هذا أثيوبي. نعم.
وبالتحابب وبالتعاون، لكن قدر الله وما شاء فعل. وعلى كل لا نيأس، لأن الأمر ليس بعام. يوجد بحمد الله عدد كبير جدا من شبابنا الصالحين، كما استنتجت ذلك من لقاءات متكررة في مدينة الرياض وفي الخارج. وجدت أن عددا كبيرا من الشباب يسيئهم هذا الموقف، ولكن وجود عدد قليل في شبابنا يحملون هذه الفكرة يحزن جدا. وإن كان العدد قليل فينبغي الحرص على نصحهم وإصلاحهم، وهذا واجب طلاب العلم وواجب العلماء وواجب العقلاء. أحيانا بعض العقلاء،
فكيف إذا كانوا من طلاب ابن باز ومن طلاب العثيمين ومن طلاب الفوزان للأسف الشديد ولم ينتفعوا بهم، ولم ينتفعوا بهم؟ والله يا أخواني نعرف من طلاب مشايخنا الكبار من هو ألد الخصام ومن هو على طريقة الخوارج. نعم.
أحيانا بعض العقلاء وإن كانوا أقل علما من العلماء قد ينفع الله بهم كثيرا. العقل نور، الإنسان العاقل والوالد العاقل والأستاذ العاقل، وإن كان قليل العلم قد يصلح ما لا يصلح كثير ممن لديهم علم كثير. لذلك يجب التعاون بين العلماء وبين العقلاء للإبقاء على شبابنا وللقضاء على هذه الفتنة، فتنة التهييج. سائل يسأل: هل تنصحون بتفسير العلامة؟
السؤال السادس، يعني احنا ناخد الأسئلة المنهجية. نعم.
يسأل سائل: هناك بعض الناس يطلقون كلمة علمانية على كل من أخطأ أخطاء شرعية، فما هي الضوابط لهذه الكلمة لأنها انتشرت بين الشباب، وما هو تعريف كلمة العلمانية؟ الجواب: انتشار هذه الكلمة بين الناس واستعمالها وإطلاقها على الإنسان العادي خطأ كبير. إذا قلت لمسلم أنت علماني يساوي أنت كافر تماما. العلمانية كفر بواح.
العلمانية في أصل المذهب هذا كفر بواح. ليه؟ أصلها أصلا تنحية الدين عن الحياة. طيب ثم عدلوها قليل حتى تقبل، فقالوا تنحية الدين عن السياسة. ولا أصل منهج العلمانية هو قسيم للدين، فيقال دولة علمانية
هذه قسيم لمقابل الدولة كما يقال الشرعية. فأصل المذهب العلماني هو ماذا؟ هو المادي القائم على تمحيط الشريعة عن مناحي الحياة أصلا. أنت اعبد ربك في صدرك، في مسجدك، في جدارك، في بيتك، ما أحد يحاكمك لهذا، لكن تنزل بالدين إلى ميادين الحياة لا. الدين ما له علاقة بأسواقنا، ما له علاقة بمدارسنا، ما له علاقة بشوارعنا، ما له علاقة بقضايانا، هذا أصل العلمانية. ولهذا بلاد الكفر علمانية، ثم تطور الأمر إلى ماذا؟ حاولوا التخفيف فقالوا تنحية الدين عن السياسة، ولا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هكذا يقول. وهذا ولا شك منهج كفري. ولكن هل كل من حج بغير من الله يكون تبع لهذا المنهج؟ لا. فلهذا الحكم بغير من الله واجب من الواجبات. من نحى عن الحكم بمجرد تنحية هذا عاصم، معصيته كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. لكن أن يكون علمانيا لا، العلمانية مذهب، بين له ما العلمانية وانظر هل هو عليها أم لا، دي مع معتقد آخر. أما مجرد أن يحكم بغير من الله هذا عاصي، هذا عاصي. لكن أن يكون علماني ده مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، وهي إيه؟ مسألة فكر هذه الطائفة واعتقاد هذه الطائفة موجود عندها ولا لا. نعم،
معناها
نعم لا، هو يبقى بواحد كيف هو مختلف فيه؟ لا، البواح في باعتبار الشرع، كفر البواحل والوصف الشرعي اللي ما في خلاف عندكم فيه من الله، مش من طائف، مش من شيخ، مش من بعض الشيوخ. نعم،
معناها الخروج على جميع الأديان وعدم اعتبار أي دين.
ولهذا دي مسألة مهمة جدا، العلمانية خروج عن جميع الأديان، يعني العلمانية لا تعترف بالنصرانية حتى ولا بيهودية، انتبه. العلمانية زي ما قلنا قاسيم للدين، فدولة تقوم على الدين النصراني هي ضد، على دين يهودي ضد، على دين إسلامي ضد. نعم،
ولمعناها الخروج على جميع الأديان وعدم اعتبار أي دين، لا الدين الإسلامي ولا المسيحية ولا اليهودية، أي
نعم
دين.
نعم، لكن يقال النصرانية، نصرانية
ولا النصرانية ولا اليهودية.
نعم،
أي دين، الدين الحق والدين الباطل كله تحرر. لأن
النصرانية من وضع الرهبان، واليهودية من وضع الأحبار، إنما دين الأنبياء موسى وعيسى الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. نعم،
العلمانية لها وجهان، الديمقراطية هي الوجه السياسي للعلمانية، افهموا جيدا، والاشتراكية الوجه الاقتصادي للعلمانية، فهي أم الخبائث، العلمانية أم الخبائث، فهي كفر وأم الخبائث. فلذلك لا ينبغي أن تتساهل في إطلاق هذه الكلمة على مسلم أخطأ خطأه كبير.
وقد يكون الرأس مالية أيضا، يعني يقول الاشتراكية الوجه الاقتصادي للعلمانية، وقد يكون الرأس مالية أيضا الوجه الاقتصادي للعلمانية. نعم، ووجه السياسة الديمقراطية، ولهذا نرى بلاد الكفر كلهم يعلنون الديمقراطية. نعم،
السؤال السابع سؤال وعتاب، يقول السائل.
طيب، هذا السؤال العاشر.
شاب آخر يسأل، هناك بعض الشباب، لذلك قلت شاب، بعض الشباب يفرق بين العلماء والمشايخ بقولهم هذا شيخ شبابي. الجواب، أسلوب جديد، الأساليب كثيرة في هذه الأيام، شيخ شبابي، لو كنا نشتغل بمثل هذه الأساليب الرخيصة ضيعنا الوقت. فالمهم، كلمة الشيخ تطلق عند العرب على الإنسان الطاعن في السن، وفي اصطلاح أهل العلم على صاحب العلم، ولكن عندكم هنا ربما تطلقون،
ولا تطلق أيضا على رأس كل شيء، يقال شيخ، شيخ الدلالين، شيخ السماصرة، شيخ كذا، هي الشيخ رأس يعني، سواء كان في خير في شر في عمل ديني دنيوي. فلما كان العالم رأسا في العلم فيسمى بالشيخ. نعم.
ولكن عندكم هنا ربما تطلقون على كل شيء شيخ، أما العالم فمعلوم عالم عالم.
هذا فعلا يعني عندي في السعوديين يا شيخ يا شيخ يا شيخ هكذا، لا سيما في أهلي الحجاز يذكر لبعض إخواننا السعوديين يقول يعني كان واحد يمشي تقريبا في مكة، يتساهلون جدا في مسألة الشيخ دي، فيقول واحد يقول يا شيخ يا شيخ، وأنا لا أنا شيخ ولا حاجة يعني واحد عادي، فبيقول يعني هذا في ايه يعني يستاهل شيخ شيخ، وفسره بشيخ العلم ولا حاجه. فبيقول احنا داخلين البيت ففي اعزكم الله كلب امام البيت، فضرب رجله قال قوم يا شيخ، قال فعرفت بقى ان الايه المساله يعني ما فيها تمييز، قوم يا شيخ حتى الكلب قوم يا شيخ. نعم.
الا ان علماءنا يتورعون من اطلاق لفظه العالم على انفسهم، يقال طالب علم، فما يقول لنفسه أنه عالم، بل يقال طالب علم،
بل قد يقول طالب علم. وقد أقسم الألباني رحمه الله لما ذكر له بعض الناس رؤيا رآها فيها ثناء عليه، فقال أقسم بالله، أو قال والذي نفسي بيده، إنكم لمغرورون أو مغشوشون، أو كما قال رحمه الله. نعم.
ومسألة
ولهذا لا تجد توقيع شيخ يقول الشيخ فلان، ما في توقيع أبدا. ابن باز عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ابن عثيمين محمد بن صالح عثيمين، صالح الفوزان الفوزان، شوف راجع كل توقيعات المشايخ، ما تجد واحد يقول الشيخ كذا. نعم هم علماء والناس تقول هذا الشيخ والعلامة والعالم، أما هو نفسه ما يقول عن نفسه هذا. نعم. يقولون الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه مرة نزل فندق كان في وفد رسمي سيقابله، وفد رسمي، فالمفترض ان الشيخ يقابلهم في فندق فمحجوز له يعني مكان او شيء، فاتصل على الفندق يعني ان انا محمد بن ابراهيم وكذا محجوز، فقال من ما الاسم؟ قال محمد. قال محمد بن ابراهيم. قال محمد بن ابراهيم. قال محمد بن ابراهيم. فالرجل ما عارف يعني، قال محمد، هو بينتظر مفتي عام المملكه، قال محمد ابراهيم. قال له المفتي، الله يهديك المفتي، يعني اضطر اضطرارا إلى أن يقول ذلك. نعم.
ومسألة التلميع وحب الشهرة والظهور فهي غير معروفة عند علمائنا ومشايخنا، هذه بضاعة جديدة رخيصة بدأت هذه الأيام، فنرجو ألا ينطلي على شبابنا الملتزمين،
ألا ينطلي هذا على شبابنا الملتزمين
ليبدأوا ليلمعوا مشايخهم، فليحذروا ولا يقلدوا غيرهم في هذا.
نعم، احترام العالم طيب، وتبجيل العالم طيب، وتوقير العالم طيب، لكن ممنوع الغلو فيه، أن يرفع فوق منزلته وأن يقال هذا الشيخ. نعم الشيخ يتبرأ من هذا أو لا ينسب لنفسه هذا، لكن الشيخ والعالم نقول هذا شيخ هذا عالم هذا شيخ الإسلام هذا فقيه هذا محدث، إذا كان يستحق ذلك هذه ليست من الغلو. لكن أن تدعي العصمة فيه، أن تسكت عن أخطائه مهما ظهرت لك، هذا من الغلو والذي لا يصلح. لكن مسألة الشيخ الشبابي هو هذا موجود فعلا، لغة موجودة الآن، داعية الشباب شيخ الشباب وغير ذلك، وهذا صار فعلا ظاهرة موجودة الآن، يرون أن أسلوب بقى الكتاب وتعلم وتقرر وتفعل كيت وكيت وكيت، وبطريقة لك سمت السلف تكلم بالآثار، مثل هذا الشباب ما يستهويه. مش الشباب محتاجين الآن تطلع على النصية هنا معاهم، تبقى طبعا تنزل بالترنج إلى ملعب الكرة وتقول كذا، وتذكر له معلومات أيضا رياضية، فرصة مش عارف إيه لميسي كذا كذا، واللاعب العالمي كذا، وتقدم شهر رمضان كامل كل يوم مع نجم من النجوم من أجل أن تصل، لأن هذا النجم كان له هدف فوصل وصار كذا وكذا، فليكن لك هدف. تخيل بقى 30 حلقة حتى يعلمك ليكن لك هدف، فبيجيب لك بقى اللاعب، فطبعا الشباب يقعد بقى ينتظر كذا كذا، وطبعا الشيخ بقى بينزل بالكاب والكرة ويلعب عشان يكون قريب من الشباب، وكأن الشباب
لا يقبلون منه إلا إذا كان على ظهره. والفنان عادي، حسان بن ثابت كان فنان لأنه كان شاعر الرسول والشعر فن، فهو كان فنانا. يصف حسان بن ثابت بما لم يصف أحد على مدار 14 قرن، لم يصف أحد أن حسان بن ثابت كان فنانا أبدا، بل وفي الجنة فن، لأن الله يقول ذوات أفنان، ذوات أفنان يعني فنون، ففي الجنة أيضا فن في الجنة. كل هذا ليه؟ عشان نبين للشباب ان الفن عندنا فن وعندكم فن وعندنا كذا، واحنا عادي ما في مشكلة، وبنلعب كورة وبنعمل كذا وبنسوي كذا، عشان نكون قريبين للشباب. ومثل دعوة، هذا مثل دعوة حازم الشمان ومن معه هذه الطريقة، ودعوة عمرو خالد من قبل ينصح ويحاضر النساء المتبرجات بالبناطيل وبالتبرج وكذا، والذي دعوة شبابية، شيخ شبابي، ولازم طبعا يلبس التيشيرت والساعة الكبيرة والنظام والأشياء هذه. هذه هي ليست محرمة في ذاتها، احنا مش بنقول هذه محرمة، لكن لما الشيخ ينسلخ من سمتي مثلا، يعني اما يجيكم مثلا انا الدرس القادم بالساعة والتيشيرت الازرق كده والنظام وكلمتين انجليزي ثلاثة ومش عارف ايه، طبعا كلكم هتستغرب عنها، مش حرام، مش حرام. هذا تيشيرت ازرق وده تيشيرت هو ازرق، عادي مش حرام، كلكم تيشيرتات كل يعني فيكم الانواع، هذا الكاب وهذا الطاقية وهذا الشماغ وهذا الرأس المخلوعة بالثوب وهذا التيشيرتات، مش حرام، ليست هذه حراما، بس في سمت للشيخ معتاده، نعم، فيقول من اجل بقى الشباب انزل وكذا وكذا، طبعا هذا ما يصلح. نعم ممكن ننزل ملاعب الكوره ندعو، لكن تعالوا يا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ونتكلم بالاثار والايات ونوجه ونبين، لكن نتنازل عن ديننا. واللي يقول لك انا ده انا كنت ده انا لو لعبت ابو مكه يبقى مش عارف ايه، حتى بعضهم جعل سجده القرى افضل من الف خطبه، زي ما بيقول عائض القرن ان السجده اللي كان بيسجدها اللاعب هذا المصري هذه أفضل من ألف خطبة، لأنها بتمثل الإسلام. تمام؟ تمثل الإسلام في إيه؟ أي تمثيل الإسلام بهذه السجدة؟ هو معهم في عيد حب، ومعهم في عيد ما أدري إيه، ومعهم في التبرك، ومعهم في ها؟ والولاء والبراء، ضاع الولاء والبراء إلا ما رحم الله مما بقي من ذلك. فالشاهد يا إخواني بارك فيكم، ده يسمى إيه؟ الدعية الشبابي. ولهذا تجد الشباب على المحمول ما يعرفش الفوزان الشباب، ما يعرفش ابن باز اصلا، ما يعرفش ابن عثيمين، لكن يعرف مين؟ يعرف فلان الفلاني الشبابي وفلان الفلاني الشباب، ده الملتزم من شبابنا بقى المستقيم جديد يعرف هذا، لكن تقول الفوزان يقولك ما عرفوش، تقول ابن باز يقولك ما عرفوش. ولهذا ده ممكن يدخل الاستقامة سريعا، وايضا سيخرج سريعا، لان ما دخل بثوابت، ما دخل بثوابت. شفت اللي بيجيب واحد ما بيعرفش ضعيف في ستة ابتدائي ويدخله جيب المدرسة، يا أستاذ محمد اتوصى بابني من عناية الاثنين، هات يا دي الورقة بتاعتك، حط اكتب يلا انقش الصفحة دي زي دي، وطلع ونجح. هيجي الاعداد هيرصد طبعا، او يطلعوا حتى الثانوية، كان ابوه الموجه دخله كلية، ودخله كلية الطب كمان لان جايب 99% في الثانوية العام، دخل كلية الطب خلاص ما تحركش فيه، ليه؟ ما فيش غش بقى، خلاص دخل وقف. نفس المسألة ده يدخل سريعا ويبقى الشاب اللي هو عادي مستقيم، بس مستقيم على الايه؟ على المنهج هذا. استقامة لا تعارض كرة، استقامة لا تعارض الفن، استقامة لا تعارض الاناشيد الاسلامية. هو مش بينقله، ممكن غناء حرام بس الاناشيد الاسلامية معاك برضو، اناشيد موجودة، الجو هذا الموجود الذي ليس يقوم على الاثار وليس يقوم على استقامة وليس يقوم على حل حرام. لا يا ابن تعال، الغناء حرام، ما يجوز ابدا تسمع هذا الغناء، اسمعوا لي وكذا، استمع القرآن، استمع السنة، استمع كذا، يا بني الطريق كذا، الطريق واضح، الطريق كذا، دحك من البنات والفتيات والشباب وآخره، دحك من هذا كله، دحك من هذا كله، لكن في استقامة. النبي قال، الله عز وجل قال، هذا إذا استقام، استقام على وضوح، استقام على بينة، هذا الذي يثبت معك، ده اسمه داعية شبابي، وهذا أسلوب يميل إلى الطريقة السوقية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما يزعمون، حتى جعلوا التمثيل، التمثيل أسلوبا من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل. نعم نعم. زي حازم شومان وزي مش عارف ما كتير بقى، مش عايز أشيرهم، لكن أنا بذكر حازم لأنه يمكن إيه معروف يعني لدى شباب، في حد المشاهير نسيه، لكن في كتير بس أنا مش عايز أذكر يعني. نعم، وأي منصيدة حق الجماعة دول اللي هم دول الكرة دول، وابو مكة ومش عارف ايه. نعم.
سائل يسأل إذا رأينا منكرا
ولهذا دول كلهم يا أخواني كانوا أصحاب ميادين لما قامت الثورات هم دول الأشعال هم دول الكثر هم دول المليونيات بقى هم دول أصحاب المليونيات كثر أعداد كثيرة من دول من هؤلاء من هؤلاء نعم.
سائل يسأل إذا رأينا منكرا شهد منكرا هل نبادر بالإنكار عليه أو نستفسر؟ الجواب هكذا يبدأ تميع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقال لهم لا تبادروا خلوا الناس لا تنفروا الناس لا تقولوا هذا حلال هذا حرام هذه بدعة تنفر الناس لا اعمل بقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. احفظ الدرجات لا تبادر إلى الإنكار إلى إنكار المنكر باليد في غير سلطتك. فإذا كنت في محل سلطتك
في محل سلطتك
في محل في بيتك سلطتك في بيتك ومن له سلطة في إدارة في مكتبه
في مكتبه في مركزه,
في مركزه يزيل المنكر باليد ومن ليس ليده سلطة
لديه سلطة
ومن ليس لديه سلطة ينكر المنكر باللسان ثم بالقلب ولكنه لا يؤخر لا بد أن ينكر
لا يؤخر لا بد أن ينكر. نعم لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عند مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. لازم تغير مع القدرة على ذلك. على الأقل إذا عجزت عن اليد واللسان طبعا اليد ما تنكر على نزب اليد هذا بيدخن تسحب السجارة وترميها لا ليس لك هذا لكن قل له مثلا يا أخي السلام عليكم ممكن منكر لكن بأسلوب الطيب الأسلوب الطيب الأسلوب المناسب وتنزل الناس منازلها أيضا. نعم راجل كبير السن وبيدخن وكذا هتيجي جنبه وتطبطب عليه كذا وتاخذه في حضنك يا عم محمد ايه يا عم محمد ده احنا انت خلاص بقى كحكحت ده احنا عايزين نجوزك وبتاع عايزين نجوزك يا عم انت بتقلك نفسك بالسجاير والله يا شيخ بس ادعي لنا ربنا عز وجل يتوب عليا ارميها واحنا ندعو لك لكن احنا هتقول الله يتوب عليا وتسحب الصدر وتقول الله يتوب عليا ارمي والله يتوب عليك وندعو لك ان شاء الله بس دي حرام يا عم محمد يا عم تولد حرام وما يجوز و و و الى اخره ما في مشكله استعمل اسلوب الطيب. حتى الشاب السلام عليكم يا شباب ازاي اخباركم عاملين ايه انت في سنه ايه وانت في سنه ايه وانت في سنه ايه وانت في سنه ايه وتقعد تسال في الجامعه هي الامتحانات كانت سهله ولا كانت صعبه وانت لسه تدخل كل دي مقدمات تدخل بها. طب انا شايفك بتشرب سجاير ليه تشرب سجاير تعرف حكم السجاير تعرفها ها اه نعم مكروهه عارف يعني مكروهه طيب من علمك انا مكروه مكروهه انت عارف ان الله ذكر الشرك في القران وذكر امهات الكبائر وقال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروهه تعرف يعني مكروه ها اما تقتل نفسك الان وتضر نفسك ده مكروه ولا حرام لا هذا حرام هذا حرام يا ولدي طب انت ترضاه ترضى هذا لابنك لو انت عندك ابن يدخن لا طب خلاص لماذا تفعل هذا اضغط وانت شعرك ليه عامله كده ليه شعرك انت عامله نص يمين ونص شمال ليه 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 الشعور هذه ليه حرام هذا زي مين قول لي كده يا ولدي زي مين انت عامل شعرك كده زي مين زي النبي اكيد لا طب زي ابو بكر لا طب زي عمر لا طب زي عثمان لا طب زي مين بقى زي احمد محمد لا زي مالك لا امال زي مين تعال اقولك زي مين تعال معايا اقولك زي مين وقف كده عند محل الحلقه دوت شوف انت زي مين بقى شوف انت واحد اختار واحد من دول اللي شنبه نازل كده ورسول الله طلعه كده ازاي كده انت كرامتك تقبى كده انت مسلم اعتز بدينك دول ايه دول دول ايه دول بيعملوا زي ايه انت خليك مسلم يعني الانسان مفترض يبقى فيه رجوله بجوار الاسلام يعني انا ما ينفعش اكون امعه ما ينفعش اكون الناس حلقت كده حلقه كده لبست كده البس كده لازم اكون رجل ليا شخصيه يعني دي رجوله بخلاف الدين دي رجوله بخلاف الدين غير انها دين وغير انها حرام بس رجوله انا بعمل زي مين انا انأى بنفسي ان اكون مثل واحد من حثالة الناس او من فساق او من كذا او من كذا ومن كذا لا انا ما بقاش كده ابدا لكن اسالني بقى انت يا هشام زي مين اقول لك دي زي النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي كان بيقول اه نعم وفروا اللحى انا موفرها اه عشان كده انت مش شيخ بقى مقلفط واخد بقى من هنا واخد من هنا وعامل كده وموظف كده سايبها كده اه ده هي جمالها في كده بقى شوف جمالها في كده تلاقي لها هيبه وتلاقي لها قبول انما تعرف لو انا عملتها كده انت نفسك هتنكر عليا انت مش هتقدر تنكر عليا وتقول انت مثلا كذا بس انت في نفسك كده لا هو الشيخ الفط كده وبتاع شيخ شايف نفسه ومش عارف ايه وجايبها على الاخر كده انت نفسك هتنكر هذا لكن لما تكون كده دي علامه استقامه ولهذا دي محدش بيقدر يمثلها ابدا انت على ابواب محلات الحلاقه كلهم ملتحين اه بس تلاقي ايه ما لا يمكن تلاقي اللحيه دي موضه ابدا اللحيه اللي شايفها ديت مستحيل تكون موضه ابدا لكن هتلاقي اللي ممسوكه من هنا ايه على الارضيه كده ودي طويله اه هتلاقي دي كده ودي طويله مع الشنب الطويل لكن المنظر اللي انت شايفه امامك ده لا يمكن يكون موضه عايز تصورني صورني وروح كده عند محل حلاقه ولف كده على جميع محلات الحلاقه في جمهوريه مصر العربيه مش هتلاقي شكل ده ابدا مستحيل تلاقي حف الشارب واطلقي اللحى ليه بقى نبيك نفسه قال لنا حفوا الشوارب ها واطلق اللحى يبقى اللحى تطلق والشوارب تحاف يبقى انت تسالني عن هقوم قدامك دلوقتي هتلاقي جلابيتي لغايه الكعبين اللي هم العظمتين دول اللي انت بتسموهم بالزرجي طب ليه ما بينزلش شويه ما الناس كلها بتجرجي في الهدوم اقول لك لا ان النبي نهى عن ذلك وقال ما اسفل الكعبين المنزلي فهو في النار يبقى تسالني عن كل جزء فيا زي بتوع الجمارك كده اسالني عن كل جزء وانا اقول لك الدليل بتاعه ادى دليلي هنا تمام ادى دليلي هنا وادى دليلي هنا انما الحاج مش هاخد منه لان ما فيش فيه دليل في دليل بيان هنا في دليل بيانها هنا في دليل بيامر على الاستحباب هنا في دليل بيانها حرام اجمع العلماء على ان حلق اللحية حرام اسال اي شيخ تقابله في الدنيا قل له قول ابو حنيفه ايه في اللحيه وقول مالك ايه وقول الشافعي ايه وقول احمد بن حنبل ايه ها اجمع العلماء على تحريم حلق اللحيه لان في بعض اخواننا طيبين جدا وبيصلوا طيبين وعندهم خير بس مفكر عشان كتر المشايخ اللي بيحلقوا لحيه مفكر ان ايه يعني تعملها عادي ما تعملهاش لا يا اولادي افهموا اجمع العلماء على تحريم حلق اللحيه ما تجدش فقيه من الفقهاء الاربعه ولا غيره يقول باباحه حلق اللحيه فانت تسالني عن ده شوف الشعور دي تسالني عن ده اقول لك نتركه طب تسالني عن ده احف تسالني عن ده حرام تسالني عن ده مباح وجائز تسالني عن ده مستحب شوف يبقى الشعور نفسها لها احكام تتبعض والثياب نفسه له احكام تتبعض يبقى انا ماشي بدليل انت بقى عامل راسك كده ليه انت لابس كده ليه الساب المقطع ده من على الفخذ زي مين فين عقلك الكلام ده من 10 سنين لو واحد لبسه لك ده مجنون ماشي ببنطلون مقطع لكن دلوقتي المجنون اللي ما يلبسش هدوم مقطعه الشاب اليوم صحيح اللي في الجامعه لو وقفت واحد فيكم دلوقتي ولقيته لابس بنطلون عادي ده انت يا ابني جاي منين انت ما شاء الله تبارك الله ايه الاستقامه دي صحيح والله يا اخواني البنت والولد على حد سواء يعني الولد اليوم اللي بيروح الجامعه وبنطلونه مش مقطع الولد ده ايه ده الولد ده انت اكيد تابع حد ها تابع شيخ انت اكيد للاسف الشديد اصبح البنطلون مقطع واصبح مع ان ده من 10 سنين ما كانش يقبل ابدا ناس تقول عليك مجنون لكن لما صارت المجانين كثر خلاص تهت انت في النص بقى مفيش مشكله لماذا انت لا خليك معتز برجولتك فضلا عن استقامتك واعلم ان النبي قال من تشبه بقوم فهو منهم واعلم ان المرأة يحشر مع من احب النبي قال المرء يحشر مع من أحب واعلم أن الله قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني من على شكلتهم والله قال وإذا النفوس زوجت أهل السنة مع أهل السنة والأشاعرة مع الأشاعرة والصوفية مع الصوفية والعيال بتوع البناطيل مع والعيال بتوع الشر كل شوف وإذا النفوس زوجت يعني قرن بينها وبين مثيلاتها زي ما تيجي كده الوقت تفرز الشباب المتحف ناحيه والشباب اللي ما أصفر كذا ناحية والشباب اللي كذا ناحية نفس المسألة. شوف إحنا ما بنيجي نمر على أفراح يبقى أنت ماشي على الطريق وفرح مش عارف إيه، دول قسم وأنت قسم تاني ما بتبصش حد، وأنت معدي على الطريق ما بتبص لأن الله حرم عليه. شو بقى الفرق بينك أنت بتبص وأنت ماشي على الطريق وبين واحد رايح يبص أصلا. فالمرء مع من أحب، دي نصوص تقتضي أن تكون متميزا، متميزا بدينك، متميزا بدينك، لازم أن تكون معتز بدينك، كل حاجة فيك تقول أنا تابع لرسول الله. ولهذا لما تكون في قبرك وتسأل من نبيك وأنت صاحب اللحية صاحب الثياب القصيرة، نبي من؟ نبي من اتبعته، نبي من اتبعته، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لحيتي هكذا. شيخ ابن عثيمين لما أصيب بالسرطان في آخر حياته وقيل له لما لم تعالج بالكيماوي سرطان، قال بلغني أنه من عولج بالكيماوي سقطت لحيته وأنا أستحي أن ألقى الله ولا لحية لي، استحي أن يلقى الله ولا لحية لي. أقول لكم على حكم شرعي ظريف جدا، ظريف في حكم شرعي ظريف، في حكم شرعي ظريف ظريف وجيد. يعني ظرفه في ايه؟ ظرفه في ايه؟ في انه كثير من الناس يتعجب منه ولا يظنه. تعرفوا انه اللحية دي لو حد اعتدى عليها رمى مية نار حرق مثلا ديت بحيث ما تطلعش، فهدية رجل، دية رجل. اما اتي الواحد في هدية وما احرق لحيته دي في هدية كاملة، مش احلق احرق، مش احلق. لو واحد مسك واحد وحلق له لحيته تطلع تاني، فده ينضرب علقة مصبوط، ده علقة علقتين تلاتة اربعة خمسة ستة، الحاكم ايه يعذره، ده اسمها تعزير، تعزير بحسب ما يرى، يسجنه سنة اتنين، يضربوا علقتين مصبوط، يضربوا كده ماشي، لكن هيصيبها بآفة لا تخرج بعدها، ما يبقاش له لحية بعدها. ديت رجل كما لو قتلته. تخيلوا بقى، تخيلوا ان ديت اللحية ديت رجل، تخيلوا بقى. اظن كثير من الناس لا يعرف هذا الحكم، كثير من الناس لا يعرف هذا الحكم. يبقى انا لابد ان اكون متميزا في شكلي، متميزا في صورتي، متميزا في هدي، متميزا في كذا، مش امشي زي ما الناس. خلاص الشباب لبس كذا البس، الشباب عامل كذا حط سماعتين وحط سماعتين، حلق مش عارف ايه بحلق ايه وهكذا. لا يا شباب، لا يا احبابنا، لا يا اولادنا، لا، انتوا قد تكونوا طيبين فيكم طيبه وكذا لكن ما عندكوش علم، فبيضحك عليكم، بيضحك عليكم. لا 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 لا، شوف مسجدك وامسك مصحفك واستقيم، استقيم على الجاد، على مكان عليه نبيه. يا شباب احنا بندكوا تجربه اهو، شوف احنا قيمتنا في ديننا. انا قيمتي انا ان انا على ان انا قدر مستطاعي اعبد ربي، انا حسن القيمه، حسن ان بعبد ربي عز وجل لقيمه معينه، انا مش ساقط امام نفسي، انا لا افعل كما يفعل اي احد، انا افعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيني هذا. تسالني عن اي دليل فيا اقول لك الدليل كيت وكيت وكيت، يكفيها. انام بالسنه، اقوم بالسنه، اكل بالسنه، اشرب بالسنه، ادخل الخلاء بالسنه، اخرج من الخلاء بالسنه، كل حاجه عندي اقول لك الدليل فيها بالضبط ايه. لكن انت ما دليلك على كل ما تفعله؟ فألا يشرفك أن تكون تابعا للرسول في كل شيء؟ ألا يشرفك هذا؟ نعم.
سائل آخر يسأل: ما هي السرورية وما الفرق بينها وبين الإخوان المسلمين؟ الجواب:
هذا سؤال مهم، سبق وأن بينا السرورية. هل السرورية هي الإخوان المسلمين وفي فرق بين السرورية والإخوان المسلمين؟ احنا بينا قلنا السرورية هي دي محاولة مزيج بين السلفية وبين الإخواني، هكذا يقولون. نعم، سلفية المنهج وعصرانية المواجهة. طبعا ما فيش تلقيح حق باطل أبدا، زي ما كان يوسف القرضاوي بيقول الصوفية تحتاج إلى ضابط السلفي والسلفية تحتاج إلى ترطيب صوفي روحاني. يعني نعم، يعني السلفية جافة فمحتاجة ترطيب كده روحاني من الصوفية، والصوفية فيها تفلت محتاجة قاعدة إيه؟ السلفية. نعم،
هذا السؤال كما قلت لكم من أسئلة الخرج.
السلفية ما كان عليه النبي والصحابة ولا تحتاج إلى غيرها، ما أنا عليه اليوم وأصحابي سلفونا النبي، ما نحتاج لا ترطيب صوفي
ولا زي بقولوا شجاعة جهادي ولا تنظيم إخواني ولا دعوة تبليغي. إحنا عندنا التنظيم وعندنا التبليغ وعندنا الدعوة وعندنا الجهاد وعندنا الروحانيات، عندنا كل شيء، عندنا القرآن مواعظ وقصص وأمثال وتوحيد ووعد ووعيد، عندنا سنة كذا. إحنا مش محتاجين، إحنا اكتفينا بأنفسنا. اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم. قبل ما يبقى فيه إخوان وأشعرة وصوفية ورافض، تم الدين يا إخواني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. أنا مش محتاج حاجة من صوفية ولا حاجة من روافض ولا حاجة من إخوان ولا حاجة من ولا حاجة من إلى غير ذلك. أنا مش محتاج إلى حاجة، أنا الحمد لله الإسلام يكفين. إن جهلت شيئا يبقى من جهلي أنا، لكن أنا عادي بفرح عادي. إحنا عندنا أفراح وعملنا فرح وأكلنا الناس وكذا وزوجنا أبنائنا وفرحنا وأنوار وخيمة وكذا، المشروع كله عملنا، أكلنا الناس وأسعدنا الناس والناس أسعدونا كل حاجة، ولما عصي ربنا عز وجل ها متى أباؤنا ومتى أقرباؤنا ودفلناهم على السنة وكذا، وعادي ما في إشكالية. إحنا ما نشعر بعاد، إحنا عايشين الحمد لله كل حاجة الحمد لله، ناكل ونشرب وكل شيء الحمد لله ونتفسح وكل شيء، لكن كل هذا بضبط شرعي. والضبط الشرعي ده مش قيد، الضبط الشرعي ده انتقاء مش حبس، ده انتقاء. انت بتروح المصر بتعصي الله نهارا، احنا بنروح ممكن، انا طبعا في حياتي انا ما روحتش، بس يعني من جات الاولاد يعني او شي في حياتي ما طلعش، مش معناه انا مش حرام، بس والله ما في وقت. لكن احنا طلعنا مع اخواننا على البحر، ونطلع مع اخواننا على البحر وما فيش اشكال، اطلع بزوجتك واولادك بالليل كده شوية على الليل وما فيش اشكالية ابدا. ايه الحرام فيها؟ ما فيش حرام عندكم ما شاء الله، اركب المركب انت وعيالك وخد خيمتك وكلام من ده، ما فيش اشكاليه، حلال. هو لازم انظر الى امراتك وتنظر الى امراتي؟ هو لازم؟ هو ده السعاده؟ هو ده السعاده؟ ده كل شيء مباح، المباح كثير جدا الا ما حرم الله وهو قليل، فعندنا كل حاجه. نعم،
هذا السؤال كما قلت لكم،
روح راس البر في طوبه حلوه جدا بس في يوم شمس كده يكون كويس. نعم
صحيح يا شيخ،
صحيح طوبة جميل ما شاء الله
جو هادي. نعم. هذا السؤال كما قلت لكم من أسئلة الخرج ومدينة الخرج، لعل لقلة من يحاضر فيها عندهم الأسئلة هذه مهمة وجديدة، لكن بالنسبة لكم فقد تكررت عليكم هذه الأسئلة والإجابة عليها، لذلك أنا أجيب كأني جالس في الخرج لا في جدة، فأقول السرورية نسبة إلى محمد سرور زين العابدين المعروف بعدائه لكتب التوحيد وعدائه لأهل التوحيد.
طبعا ده اللحية الطويلة والغطرة، محمد سرور زين العابدين ده، وكل خير في اتباع من سلف أيضا، هذا موجود. نعم،
ومعروف بتزهيده للشباب في كتب التوحيد ومحاربته لكتب التوحيد، وكل ذلك مفصل عندكم في بعض محاضرات السابقة.
هذا يقول زي ما يقول عدوي كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب وكتب ابن عبد الوهاب وكذا، فيها يعني عمومات استغلها جماعة التكفير وكذا، وطبعا كتب الاعتقاد فيها أثار ضعيفة، وإحنا محتاجين نضع كتاب يعني يكون في الاعتقاد كذا كذا، ما دارك السالكين لكتاب من القيم رحمة الله عليه فيه وفيه وهكذا، كتب السلف كتب التوحيد كتب هذه يزهد فيها، هذه يزهد فيها. نعم،
وعرفتم موقف كبار العلماء من كتابه وفتواهم فيه، هذه هي السرورية. أما الإخوان المسلمون فأقدم منهم وأوسع منهم باعا وأكثر منهم دعاية لمنهجهم ولحركتهم، وهم منتشرون فيكم يعيشون معكم، وهم يتظاهرون بالدعوة إلى الإسلام، لكن دعوة ليست دعوة عملية، لا لإصلاح، لا إصلاح ولا أمر ولا نهي ولا إنكار منكر.
دعوة علمية، دعوة لكن ليست دعوة علمية، لا إصلاح ولا أمر ولا عملية كذلك يعني بالأمر معروف ونهي عن المنكر ولا إنكار منكر ولا تعليم، ولكن تجميع وتجهيل. جمع بس، جمع على غير علم، وما في جماعة يا شباب تعتني بالعلم، هاتولي جماعة تعتني بالعلم. إلا من كان على ما كان عليه النبي والصحابة. هتيجي عند أهل السنة لك احفظ أصول السنة، احفظ يلا اللمية، احفظ الحائية، احفظ الأربعون النووية، احفظ عمدة الأحكام، احفظ دعوة علمية قائمة على أصول علمية. نعم.
ضربت مثلا لهذه الدعوة في بعض محاضراتي، مثلهم مثل دعوتهم ومثل دعوة السلفيين كإنسان دخل السوق، سلفي دخل السوق فقال للناس قوموا يا عباد الله توضؤوا، والذي يحتاج للاغتسال كذلك يغتسل، وتقهروا واذهبوا إلى المسجد فصلوا، أي يبدأ بالطهارة والاستعداد للصلاة ثم الصلاة. ويدخل شخص آخر من الطرف الآخر أي السوق يقول اتركوا هذا، اذهبوا كلكم إلى المسجد بدون شرط ولا قيد، فالجنب والحائض والنفساء والمحدث كلكم ادخلوا المسجد مسلمون، ما فيش داعي لهذه الشروط. هذا مثل دعوتهم، أي تجميع الناس تحت اسم الإسلام بدون تربية وبدون تعليم وبدون توجيه، إسلام مسلم إسلام مسلم مسلم ويكفي، هذا تضييع وتلبيس وغش وعدم النصح.
يعتبرون هذا السنة وهذا بدعة وتوحيد هذا شرك، هذا الذي مزق المسلمين. لا، الناس كلها على الإسلام، مش انتوا كلكم كتابكم واحد والقرآن ونبيكم واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص يكفي هذا. سبحان الله العظيم. والنبي يقول، قال هذا الكلام النبي، قال وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. والنبي قال في حديث العرباض وأنه من يعيش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وقت الاختلاف، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يبقى الدعوات بقى التجمعية ديت القيمة على ما يقال منهج الأفيح، المنهج الواسع، لا نريد أن نفرق بين المسلمين. أهل السنة لا يفرقون، إنما الذين فرقوا الدين وكانوا شيعا هم الحزبيون، هم أهل البدع، إنما أهل السنة على الخط، أهل السنة على الخط. من اللي نزل من القطار في المحطة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وكذا؟ أهل البدع، ده اللي محطة ده اللي محطة، لكن أهل السنة قطار يمضي، سفينة نوح كما قال بعض السلف، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها، بس هذا هو. نعم. ثم إنهم يفترقون عن غيرهم بالوضوح والتمييز، ولا يقبلون وضع أيديهم مع غير أهل السنة. تريد أن تضع يدك يبقى لابد أن تكون على السنة، غير هذا لا أبدا. روح ارجع عن بدعتك وتعالى تكون أخانا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم
ولو رحت في البلد وحده ما تستقلش نفسك، تقولش أنا وحده أروح فيه، لازم اكون اوعى. شوف لو الدنيا كلها ده اخواني وده تبليغ، البلد كلها وده صوف وده رافضي وانت سلفي، اوعى تلين. اياك، انت الجماعة ولو كنت وحدك، انت الحق ومن سواك على الباطل، لا تلتفت اليه. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. ليست هذه الدعوة، الدعوة اصلاح، فعلم الناس الطهارة وعلم الناس العقيدة وعلمهم شروط لا إله إلا الله وشروط الوضوء وشروط الصلاة، علمهم تعليم. الدعوة الإسلامية دعوة تربوية، والغريب في الأمر أنهم يكثرون من لفظة التربية وليس لديهم تربية، لا يربوا أبدا لكن التربية في كتبهم كثيرة. خذوا مثالا، عملت في بلد إسلامي كبير توجد فيه هذه الجماعة بنسبة كبيرة جدا، ويوجد هناك أهل الحديث السلفيون، منهج السلفيين، حيث وضعوا لهم منهجا خاصا غير منهج الدولة، فيعلمون أولادهم بنين وبنات في مدارسهم الخاصة من تحفيظ القرآن إلى التعليم الجامعي، فإذا رأيت أحدهم تعرفه من زيه ومن صلاته ومن حركاته أنه رجل سلفي هناك. تربية، تعليم، مساجدهم لها ميزة، لكن الآخرين الجماعة الكبيرة لا تفرق بينهم، لا تفرق بينهم وبين سائر الطوائف والفرق الموجودة هناك، فلا مساجد خاصة ولا منهج تعليمي خاص، فهم مختلطون بالآخرين تماما، والفرق والطوائف هناك بلا حساب، فلا تستطيع أن تفرق بينهم وبين الجماعة التي تسمى الجماعة الإسلامية أبدا حتى يقول أنا من الجماعة الإسلامية. فلو جمعك المجلس مع الدوبندي
والفرولي والفرلوي نعم
وآخر من الجماعة الإسلامية لا يمكن أن تفرق بينهم أبدا بأي شكل من الأشكال. لكن أهل الحديث باين
وكثيرا ما يأتي شخص يصلي بجواره المسجد النبوي من صلاتي أعرف أنه من أهل العلم، أسأل بعض الصلاة أنت من أهل الحديث فيقول نعم، فمن أي بلد فيقول من المدينة الفلانية، باين لأنه مربي أو مربى تربية إسلامية، هذا الإسلام هذه التربية ليس التربية
أن أكتب في الكتب التربية والتربية وليس هناك تربية عملية. لا، هذا الفرق بين الدعوة الإسلامية الصحيحة وبين الانتساب إلى الإسلام وإلى الدعوة.
أي نعم، معروف طبعا مسجد أهل السنة، معروف دعوة أهل السنة، معروف سمت أهل السنة، معروف منهج أهل السنة والجماعة، كل هذا معروف، يتميزون لأن شعارهم السنة ومنهجهم السنة ودعوتهم قائمة على السنة وكل شيء مبنى على الأثر، فظاهرهم وحقيقتهم كلها قائمة على السنة. نعم.
سائل آخر يسأل فيقول ما رأيك في تجديد العقيدة؟ الجواب لعلنا استمعنا غير مرة إلى محاضرة عالجنا فيها من يقول بأن العقيدة مرتبطة بالظروف وأنها قد تكون جديدة وقديمة، فقد تقدم الكلام حول هذا في بعض المحاضرات التي ناقشنا فيها بعض قادة هؤلاء الحركيين.
ما في حاجة اسمها تجديد في الحقيقة في 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 العقيدة، يعني يقصد تجديد منهج، إنما فيه مجددون ينشرون العقيدة، أما العقيدة فلا تجديد فيها، أما الدعاة ففيهم المجددون وليسوا التجديديين. إنما المجدد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم مجدد، كما نقول المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية المجدد، ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه المجدد المجدد، وهكذا. هؤلاء مجددون يعني إيه؟ يعني يحيون من درس من معالم الإسلام، يعني يظهرون للناس ما خفي عليه من سنن، هذا مجدد دعوة. مجدد إذا ليس منشئا وليس محدثا، هذا يساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها. سن في الإسلام سنة حسنة يعني أحيا سنة، مش أحدث سنة، لا أحيا سنة، أحيا سنة، من سن في الإسلام سنة حسنة أحياها، لكن لما كانت ميتة بين الناس كان من أحياها كأنه سنها، الناس ما يعرفونها، وإلا منهجنا اتبعوا ولا تبتدعوا، ما في عقيدة جديدة، العقيدة على ما كان عليه النبي والصحابة، المنهج على ما كان عليه النبي والصحابة. الله قال وقد أنزل هذه الآية في حجة الوداع يوم جمعة كما جاء في الصحيح أن رجل من اليهود قال لعمر رضي الله عنه عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قال والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، يعني اجتمع فيها عيدان، عيد عرفة وعيد ماذا؟ وعيد الجمعة. إذن الدين كمل قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، كمل، ما مات النبي إلا وقد تم دينه وكمل دينه. يبقى هنا اللي بيأتي ما في تجديد عقيدة جديدة، لكن في تجديد ماذا بمعنى؟ في مجددون، فيه مجددون، لا نقول نحتاج فقه جديد أو نحتاج عقيدة جديدة أو نحتاج تفسير جديد، لا، التفسير هو التفسير والعقيدة هي العقيدة والفقه والفقه، لا نخرج عن هذا أبدا. ما يقال ده كان أيام زمان يصلح لهم هذا وأيامنا ما يصلح لنا هذا، كذب من قال ذلك، هذا الدين ما تغير، لكن فيه بعض الأحكام معلق على العرف، الذي جعله الشارع معلقا على العرف هذا يكون بحسب الأعراف. حتى أنتم ممكن يكون عندكم هنا عرف، وإحنا عندنا في كفر الشيخ عرف في بعض مسائل، ونحن من يعني بلد وحيدة عامة، لكن قد يكون عندكم عرف وإحنا عندنا عرف، العرف هذا ما في مشكلة، إذا
تعلق الحكم بعرف فإنه يتغير بتغير العرف، بتغير العرف، لكن الأحكام الشرعية الأصيلة التي لا علاقة لها بالأعراف هذه ثابتة إلى يوم الدين. نعم. تجديد أيضا الخطاب الديني، ما هو بتجديد الدين الخطاب، ماذا تريد أيضا بالتجديد؟ تقصد إحياء الخطاب وسائل الدعوة الموجودة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجزاء الذي أحسن، مقبول إن إحنا نوحي ما كان على عهد النبي ما نزل في القرآن، لكن أن تقصد بتجديد الخطاب الديني تغيير الأحكام الشرعية، تغيير الدين، هذا باطل ومردود. لكن الخطاب تقصد ان احنا ننتقي الخطاب المؤثر الذي ورد به الأدلة، ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي احسن، فما في مشكل. نعم. طيب السؤال 15.
سائل اخر يسأل يقول: ذكرت اخطاء الدكتور حسن الترابي في احد اشرطتك ولم تذكر له حسنة، علما بانه يقود الحركة الاسلامية في السودان، هل يعني ذلك أنه ليس على منهج أهل السنة والجماعة؟ آمل التوضيح مشكورا. الجواب: استمع إلى الجواب مشكورا. كان الدكتور حسن الترابي كان فعل ماضي،
كان وكان فعل ماضي، نعم،
فقد كان على منهج أهل السنة والجماعة مستقيما وداعية ومحاضرا مفيدا وكاتبا مجيدا، ولكن إن الدكتور انحرف انحرافا خطيرا على عقيدته ودينه. أبادر فأقول: بادروا إلى الدار السعودية هنا عندكم في جدة لتطلعوا على كتبه، ولئلا تندهشوا عندما أجيب بهذا الجواب. جوابي هذا جواب من درس الرجل ودرس كتبه وتتبع أقواله وعرف ماضيه وحاضره. لقد كان في ماضيه رجلا طالب علم مستقيم، فأما اليوم فهو ملحد هكذا بالصراحة. لذلك ما دام وصل
نعم
إلى هذه
في الإسلام وأحكام الإسلام الترابي السوداني، نعم،
ما دام وصل إلى هذه الدرجة لا داعي لتعداد حسناته الماضية. وقد ذكرت في محاضراتي كيف عرفته وكيف كان، يكفي ذلك.
نعم، وهو حسن الترابي معروف له ضلالات متعددة وله انتقادات كثيرة جدا، ولهذا رد عليه العلماء الردود الشديدة التي تتناسب مع انحرافات. نعم.
سائل يسأل فيقول: فما ما رأيك؟
هل 18 السائل يسأل؟
سائل يسأل: هل أساليب الدعوة توقيفية؟ الجواب: لا، أساليب الدعوة ليست توقيفية، المهم أن يكون لديك علم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فيجب أن يكون لديك علم ولديك أسلوب.
أدعو فيجب أن يكون لديك علم.
أدعو فيجب أن يكون لديك علم ولديك أسلوب وقدرة على التعبير بتعبيرك.
نعم.
ليس معناه أنه توقيفي. إذا كنت تريد بمعنى التوقيفي أنك لا تتكلم إلا بالألفاظ المأثورة، ليس هذا هو المراد أبدا. ليس هناك ألفاظ معهودة ومعروفة يستعمل الإنسان في الدعوة، ولكن لا يقول على الله بغير علم.
هذا معنى أساليب الدعوة غير توقيفية من كلام الشيخ، إذا قصد أن بالأساليب الألفاظ، هل الألفاظ لابد أن تكون مأثورة عن السلف أم لا؟ فهو قال: لا، لا يلزم، لكن لا تخرج عن معنى ما كان عند السلف. أما ألفاظك استعمل الأساليب التي تتناسب، لكن بقى من جهة الأساليب نعم هي توقيفية، وهي العرض كما عرض النبي الدعوة كذلك الصحابة وكذلك السلف. ولهذا لن نجعل المسلسلات والتمثيل أسلوب المسير الدعوة لم يكن عند السلف، لا نجعل أناشيد أسلوب المسير الدعوة لأنه لم يكن عند السلف، لا نجعل هذا، إنما ندعو إلى الله عز وجل كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. نعلم الناس العلم الشرعي، نخطب على المنابر، نكتب الكتب، نقيم المدارس، نسجل الشرائط، كل هذا لا إشكال فيه وهو أسلوب واحد، كل هذا توقيفي وعلى مكان عليه النبي. لكن اللي بقول الآن هينتقل الآن عبر البث المباشر، ما هي دي وسيلة هو مسألة دعوة البث المباشر، لكن الوسيلة دي ترجع إليه إلى شيخ يدرس كما كان عليه النبي، هتحول إلى كتاب كما كان النبي يكتب الكتب، هذه أسليب دعوة توقيفية. لكن تخرج بقى عن هذه الطريقة إلى إيه؟ تقوم بعمل مقطع تمثيلي مثلا من أجل أن توضح مثلا حكما شرعيا، هذا ليس من منهج السلف، هذا ليس من منهج السلف. نعم طيب سائل يسأل 23.
سائل آخر يسأل فيقول ما الفرق بين العقيدة وبين المنهج؟ الجواب: المنهج الطريق، والعقيدة هو ما تعتقده في نفسك نحو ربك ودينك ونبيك، أي منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة. فالطريق إلى العقيدة والطريق التي عليه تلك العقيدة لا فرق بينهما، هما متلازمان. والقول بأن فلانا سلفي العقيدة منهجي الإخوان فلسفة لا معنى لها.
نعم انتبهتم، يبقى بين العقيدة والمنهج هذا تلازم، فلهذا يقال فلان منهجه سلفي يعني عقيدة سلفي، ويقال فلان عقيدته سلفي يعني منهجه سلفي، ما في فرق، ما في فرق. فالمنهج يطلق على عقيدة وعقيدة على منهج، وبعض العلماء نفرق زي ما فرق شيخنا في الأول، قال منهج يكون الطريق والعقيدة ما يجب اعتقاده، لكن في تلازم، ما يقال هذا سلفي العقيدة ولكن منهجه مثلا خلفي، وهذا هذا كل المنهج والعقيدة كلها متلازمة. فالرجل السلفي منهجه سلفي، عقيدته سلفية على أصول السنة، فمن كان على ما كان عليه النبي والصحابة فهو سلفي المنهج وسلفي المعتقد. نعم يقول نعم 25.
سائل آخر يسأل يقول بعض الحركيين، يقول بعض الحركيين بغياب الإسلام، أو تقول أنت بأن الحركيين يقولون بغياب الإسلام، وهل هذا صحيح وهل الإسلام يغيب؟ الجواب: هذه عباراتهم المشهورة، أكثر من يكرر غياب الإسلام أحد قادتهم المشهورين فتح يكن يردد كثيرا في كتبه غياب الإسلام، وسبق لي أن علقت على هذه الجملة إنها خطأ في الاسم لم يغب.
فالاسم لم يغب ولن يغيب.
فالاسم لم يغب ولن يغيب.
لا ولا، لكن ليس الاسم فقط، وأيضا السنة لم تغب ولن تغيب. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديثه كما في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال في فعل مضارع دون الاستمرار، ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني سيظل أناس يدعون إلى السنة، يا أخواني دعاة السنة ما يغيبون أبدا، فضل من الله، مهما كثر الباطل فصوت الحق موجود، مهما كثر أهل البدع فرجل السنة موجود، مهما طبعت المطابع لأهل البدع فكتب السنة موجودة، يعرفها من يعرفها ويوفق إليها الموفق. واعلموا أن الإنسان إذا خذل عن السنة وكذا فبسبب منه، لأنه لم يتحرك لطلب الهدى وطلب الحق. وإلا لو أن الإنسان أراد الحق وكان عنده القصد الحسن والطريق الحسن لوفق إليه. ولهذا نعجب، نعجب أن يأتي رجل من أقصى المعمورة يجلس عند علماء أهل السنة، وربما يكون جيرانه أزهد الناس فيه، يبقى جاره، يبقى جاره المتاخم له، جار العالم لا ينتفع به، ويجي رجل من أقصى الأرض ينتفع به، ابنه قد لا ينتفع به، ويجي أقصى واحد من في أقصى المعمورة وينتفع به، لكن لن يغيب الحق. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، أي عالين بالحق، ظاهر بحق، لا يضرهم من خالفه حتى يأتي أمر الله، رواية حتى قم الساعة، هذا إلى آخر الزمان. شوف الدجال سيخرج في آخر الزمان، ومعه أتباع وعنده خوارق يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ومع ذلك سيجد من يقول له أنت الدجال، أنت الدجال، يقرأ بين عيني كافة أراء دي ما يقرأها شيء، لا يقرأها إلا المؤمن الذي على الاستقامة، ده اللي بيقرأها. فدي تبقى إلى آخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى ينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي فاقتل، تخيل الحجر يناديك. لكن إذا كنت المسلم عبد الله، يا مسلم يا عبد الله، حين نحقق العبودية لله والإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد والطاعة والبراءة من الشرك وإيه وأهله. نعم.
ولكن الذي حصل أن بعض الناس غابوا عن الإسلام، أي جهلوا الإسلام عقيدة وشريعة، وجهلوا منهج الإسلام، واكتفوا بالثقافة العامة في دراستهم حتى جهلوا الإسلام، ثم اتهموا الإسلام بأنه هو الذي غاب، وهو لم يغب، هو موجود، ولكنهم هم الذين غابوا عن الإسلام، هذا هو الواقع.
نعم، سبحان الله. شوف يا أخواني، إذا أراد الله بعبدي خير، الشيخ حامد فقد أول مؤسس لجمعية أنصار السنة المحمدية، أيام ما كانت أنصار سنة يعني تنصر السنة، الشيخ محمد فقي ده خريج أزهر، الشيخ محمد راجع كلية بعد ما ظهرت النتيجة وخلاص، هو على منهج الأشاعرة الصوفية نفس ما درس، وراجع مرة على الرجل الفلاح في البلدة اللي هو عنده في القرية، السلام عليكم يا حاج فلان، عليكم السلام، تفضل تعالى، راح جالس معاه في عند على الدكة في الغيط في الحقل، تمام. ف قال روح اعمل لك شاي يا شيخ حامد، راح يعمله شاي وجنبه وبجواره كتاب. شيخ حامد الفقي اخذ الكتاب، كان كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، الجيوش مش بتاع داعش، لا، على غزو المعطلة والجامية، وقرأ فيه قرأ فيه قرأ فيه، والفلاح بقى سابه، الفلاح هذا سابه كده شوية مع الكتاب، راجع قال له الكتاب ده انت جايبه منين هذا الكتاب ده؟ كتاب ايه ده؟ قالوا ده كتاب ده احنا بيدرسونا شيخ فلان. شيخ فلان ده فين؟ يا شيخ فلان في المكان الفلاني. طب اروح معاكم. ومنذ هذا الوقت وقد تحول لماذا؟ لعالم سني، ليكون اول مؤسس جمعية انصار السنة المحمدية، على يد مين؟ فلاح. شيخ خليل هراس بيعد الرسالة بعد الخروج من جمعة على منهج الاشاعرة والصوفية وكذا، يعد الرسالة للرد على شيخ إسلام، كأنه يقول بثاني حاله دعوني بقى أكفيكم ابن تيمية ده، وجمع 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 عشان يرد على ابن تيمية، وفي النهاية ابن تيمية السلفي. الشيخ عبد الرحمن الوكيل كان صوفيا أيضا، وكان طرقيا، ثم لما قرأ ابن القيم وابن تيمية وكذا تحول إلى رجل سلفي، يوم ما كان كشك، ويوم ما كان البنا، ويوم ما كان سيد قطب، ويوم ما كان هؤلاء، ها كان موجود حامد فقي وخليل هراس وعبد الرزاق عفيفي وعبد الظاهر ابو السمح ومحمد عبد الرزاق حمزه وخليل هراس، لكن ما كنا نعرف. ولغايه اليوم، حتى اليوم اللي بيقولوا مشايخ الدعوه السلفيه ما عرفوهم الامه، عرفوهم حسن بنا، عرفوهم نعم هؤلاء، لكن ما عرفوهم هؤلاء القمم، ما عرفوه ترجموا لسيد قطب. شوف كتاب سيد عفان في علو الهمه ليس فيه أئمة الدعوة السلفية، كتاب محمد إسماعيل علو الهمة ليس فيه سيد قطب، يقول في الكتاب هذا الرجل إذا عاش سيدا ومتى سيدا، وعاش قطبا ومتى قطبا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. طيب، تسعة وعشرين.
سائل يسأل والعهدة عليه، يقول ما رأيكم في من يقول إن علماء هذا البلد لا يعرفون شيئا مما يدور حولهم إلى آخره، تلك الألفاظ النابية التي لا تستطيع ذكرها، أكتفي من السؤال بهذا المقدار. الجواب، أقول هذا أسلوب المنفرين للشباب الذين يحاولون تنفير الشباب من العلماء، ثم بدأوا في هذه الآونة الأخيرة أن يضربوا العلماء بعضهم ببعض، فهذه فتنة من فتن الحركيين السياسيين الذين يخافون من تأثير العلماء، والعلماء في الشباب والمجتمع، فهم يريدون أن ينالوا من العلماء لئلا يؤثروا في فريستهم الشباب فريستهم، والعلماء يحاولون أن يحولوا أن يحولوا بينهم وبين فريستهم. إذن لا بد من العلماء ويتهموهم بالمداهنة وأنهم لا يعرفون شيئا مما يحدث في العالم. يا سبحان الله، أليس العلماء هم الذين على اتصال بالعالم الخارجي؟ أما تسمعون إلى نور على الدرب؟ تأتي الأسئلة الدينية من العالم كل من العالم كله، تجد العلماء يجيبون على أسئلتهم ومع ذلك لا يعلمون شيئا مما يدور حولهم. يعلمون ما يدور في العالم كله. لماذا هذا الموقف؟ موقف رخيص يقول هذا القول في أهل العلم.
نعم، العلماء هم اتهموا هؤلاء الحركيون والحزبيون، يا أخواني اتهموا علماء الأمة بأنهم لا يعرفون الواقع. ابن باز رجل كفيف، ما ليس عنده اطلاع على الأساليب، أساليب الغزو الفكري وكذا، لا يعرفون ما يدور حولهم. وابن عثيمين والألباني، هؤلاء علماؤنا ولكنهم لا يعرفون أساليب الغزو الفكري، هكذا يقولون، وهذا كلام باطل. العلماء يعرفون ما يدور حولهم، لكن معرفة العلماء غير معرفة الحركيين. معرفة الحركيين يقول لك بروتوكولات حكام صهيون، وجاء في جريدة كذا، وجاء في مجلة كذا، وفي إذاعة كذا قالوا كذا. إنما هؤلاء العلماء يعتمدون على الواقع الصادق، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فاتهام العلماء بأنهم لا يفقهون الواقع كلمة نابية وكلمة ما تليق، إنما لا يهتمون بما الجهل به علم والعلم به جهل، لا يهتمون بهذا، إنما يهتمون بالواقع الذي يؤثر في الحكم على المسألة. فهم في الطب يفتون، وهم في الهندسة يفتون، وهم في الاقتصاد يفتون، نعم، وهم في كل شيء يفتون، لكن بناء على التصور الصادق من أهل العلم في كل باب من هذه الأبواب. من الذي أفتى في الموت الدماغي؟ ومن الذي أفتى في أطفال الأنابيب؟ ومن الذي أفتى في اختيار جنسي الجنين؟ ومن الذي أفتى في هذه المسائل؟ من يا أخواني؟ العلماء معتمدين على ماذا؟ من الذي أفتى في البورصة؟ ومن الذي أفتى في المسائل التجارية المعاصرة والتسويق الشبكي وما أدري؟ ما هم العلماء يا أخوان؟ من الذي أفتى في هذه الأشياء؟ هم العلماء، العلماء، لكن بناء على التصور الذي يؤخذ من أهل العلم الصادقين. إنما لازم يكون ابن باز يعني مطلع على جريدة متكارل يسمع لندن ويسمع كذا وكذا، ما هم لازم. هذه الأمور التي الجهل بها علم والعلم بها جهل. نعم طيب، قال 33
سائل يسأل يقول ما حكم من قال عندما تكلم أحد طلبة العلم في العقيدة قال عقيدة عقيدة حتى تتعقد؟
كل شيء عقيدة، كل شيء منهج، ها؟ حتى والله يا أخواني في مصر هنا من قال هل جمعت المنهج، وهو في الحقيقة منهش وليس منهج، يطعنون في العلماء ويطعنون في كذا، طبعا يريدون السكوت عنهم. انزل الثورة عادي جدا، انزل انتخاباتك عادي جدا، اعمل أحزاب عادي جدا، مشايخنا وعلى عيننا ورأسنا. وإلا إن قلت الأحزاب حرام، وإن قلت الخروج حرام، وإن قلت المظاهرات حرام، وإن قلت النادي حرام، قالوا بس تطعن في مشايخنا وعلمائنا. لماذا؟ طب علماؤكم أقاموا أحزابا، والإسلام يحارب الأحزاب. علماؤكم وقفوا مع إخوان مفسدين، والإسلام يمنع أن نقف مع هذه الجماعات المشبوهة. مشايخكم أثنوا على أسامة بن لادن الخارجي اللي بيطعن في علماء الأمة. فهم لا يريدون أي تعليق، فلهذا يقول الجماعة بتوع المنهش هكذا يسمونه، فيقلق مضاجعهم دراسة كتب السنة ودراسة كتب العقيدة ودراسة كتب المنهج. نعم
الجواب، هذا أسلوب من الأساليب المعروفة للذين يحاربون العقيدة، ولعله ضحية من محمد سرور زين العابدين، ضحية بكلامه، ف فهو عدو العقيدة عاد العقيدة، فأصيب بعض شبابنا بالعدوى من قراءة كتابه فصارت كلمة العقيدة عندهم ثقيلة. يا سبحان الله، مرض هذا، مصاب بمرض في عقله وفي قلبه. ما هي العقيدة؟ تستشكل ما تعتقده نحو ربك سبحانه وتعالى ونحو دينك ونبيك، هذه هي العقيدة. افهم العقيدة أولا، العقيدة التي تحارب هي التي تحارب هي ما تعتقده نحو ربك من تعظيمه ومحبته وإخلاص العبادة له ووصفه بصفات الكمال، وما تعتقده نحو دينك ونبيك عليه الصلاة والسلام، وما تعتقده في شؤون المعاش، هذه هي العقيدة. فالذي يتعقد من ذكر هذه العقيدة فليعالج نفسه بالطب النبوي، لا عنده الدكاترة،
لا عند الدكاترة ولا عند الأطباء،
بل بالطب النبوي عالج نفسك.
نعم نعم.
سائل آخر عن حكم الغيبة،
يسأل عن حكم الغيبة،
يسأل عن حكم الغيبة،
وهل تقييم الرجال أن تذكر عيوبهم وأخطائهم دون أن تذكر محاسنهم،
وهل ذكر أخطائهم من الغيبة؟
طيب، هذا ذكرنا من قبل، وأن المبتدع لا تذكر له المحاسن وإنما تذكر المثالب، لأنه ما في داعي لذكر المحاسن. فحال الحكم على المبتدع لا تذكر إلا بدعته، لأن ربما تذكر حسنته فيغتر الناس بالحسنة. وما هكذا حكم الله وحكم رسوله وحكم السلف؟ فلان مبتدع ضال، إذا كان مبتدع ضال ما تقول والله كثير الصلاة كثير تلاوة القرآن وغير ذلك. طيب، السؤال 35، إطلاق كلمة سلفي.
إطلاق كلمة سلفي، شخص يكتب في كتابه فلان ابن فلان أبو فلان السلفي وآخر فلان ابن فلان أو أبو فلان الأثري. الجواب، لا داعي لهذا الكلام. لماذا؟ هذا عبارة عن حب الشهرة وفيه نوع من الرياء، وما كان سلفنا يستعملون هذا. بإمكاني أن أقول مثلا عندما أتحدث عن بعض مشايخنا كالشيخ عبد العزيز ابن باز العالم السلفي، فهذا معقول تعريف وذكر واقعه، لكن أكتب في كتابي أقول فلان ابن فلان أبو فلان السلفي، لماذا؟ ماذا تريد من هذا؟ لا ينبغي لطلابنا أو شبابنا أن يستعملوا هذا الأسلوب، أسلوب رخيص وغير معروف عند السلف، ولا ينبغي أن تقفوا موقفا من يحب الشهرة.
أن تقفوا موقف من يحب الشهرة،
من يحب الشهرة والظهور، احمد ربك الذي وفقك إلى هذا المنهج وتواضع لله، ولا تحب أن تشهر بين الناس سلفي مش سلفي، لا بل أنت سلفي، لكن بلاش من هذه الألقاب، ما فيش داعي لهذا، ما فيش داعي. لماذا؟ أنصح شبابنا عدم استعمال هذا الأسلوب، لأنه أولا غير معهود عند مشايخكم وعند سلفكم.
يعني ما كتبه محمد العثيمين ما قال السلفي، ولا كتبه ابن باز قال السلفي. نعم، لكن تخبر عن نفسك عن منهجك بأنك سلفي على منهج السلف. نعم، الاعتزاء إلى منهج السلفي ليس فيه إشكال، لكن أن تسلم المنهج، أقول أنا سلفي المنهج، أنا سلفي المعتقد، أنا على منهج السلف، لكن لا تستعمل هذا في كتاباتك، هذا أولى، وإن كان لا يصل درجة التجديد، لكن هذا هو الأولى، واتباع للعلماء في طريقته. لا رأينا الألباني يكتب بالسلفي الأثري، ولا رأينا ابن باز ولا العثيمين ولا مقبل، فنترك هذا. لكن أن أنتسب إلى هذا المنهج السلفي يلزمني أن أنتسب إلى السنة. هذا الانتساب إلى السنة ومنهج السلف كان علينا بالصحابة. أما يكون عندنا جماعة اسمها جماعة السلفيين، هذه حزبية، ما في جماعة السلفية. يقال في البلد هنا جماعة السلفيين مؤسسهم فلان الفلاني، هذا غلط، هذه حزبية وليس السلفية، ولو أنها تسمت بالسلفية. نعم.
ثانيا، يدل على معنى غير سليم، ولكن السلفية منهج، والسلفية ليست كالألقاب الحديثة التي تجددت الآن، الإخوان المسلمين السروريين والتحريري والتبليغي، لا، فهذه أساليب حديثة رخيصة جاءت ووفدت على هذه المنطقة محدثة، ولكن السلفية منهج، فهي منهج قديم، لذلك كونك سلفي واجب، لأن السلفية هي المفهوم الصحيح للإسلام. السلفية خذوها هكذا صريحة المفهوم الصريح،
المفهوم الصحيح للإسلام عقيدة وشريعة، فهذه السلفية.
نعم. لأن معنى ذلك نسبة إلى السلف، السلف الذين مدحهم الله، الله في كتابه مدح السلف. افهم لأن السالف والسابق بمعنى واحد في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هم السلف، وأنت إن اتبعتهم لك ما لهم، وإن خالفتهم فأنت خلفي خلفي، افهم هذا. ولكن التلقيب تلقب نفسك في كل مناسبة، لا، ليس ذلك من سمات السلف.
فأنا هشام من فؤاد البيار السلفي الأثري ما أدري، هذا يترك، ليس من طريقة علمائنا، ولكن أنا أنتسب إلى منهج السلف وأنتسب إلى السنة، لكن في الكتابة أترك هذا. نعم. ابن تيمية ما سمى نفسه السلفي ولا لقب نفسه بهذا، ولا ابن القيم ولا أحمد بن حنبل ولا مالك ولا الشافعي ولا هؤلاء. نعم. هل السلفية بدعة؟ بعض الناس يقول لنا أن السلفية بدعة. الجواب:
هذه شنشنة نعرفها للقوم فلا تتأثر، واصبر على الألفاظ وعلى الطعن وعلى السب، واثبت على الجادة. فالسلفية منهج، ولكن لفظة السلفية وأهل السنة والجماعة اصطلح الأولون في عهد تابع التابعين لما كثرت الفرق والأهواء، فأطلقوا لفظة أهل السنة والجماعة والسلفي والأثري على الذين بقوا على الخط من ذلك التاريخ تستعمل. لفظة
أنها بدعة،
لفظة أنها بدعة تنفيل.
السلفية ليست بدعة طبعا، السلفية قديمة، بل ما سواها هو البدعة، أما هي الأصل. والسابقون الأول، والسابق والسالف بمعنى واحد، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال صلى الله عليه وسلم وأنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم.
لا ينفرك
الذين ينصحون، أثبت الذين على الجد،
لا ينصحون أثبت على الجادة.
نعم. سأل هل يجوز لطلاب العلم الاطلاع على الكتب المبتدعة؟
الجواب: لابد من التفصيل، فالطالب الصغير الغير ناضج ينبغي أن يبتعد عن كتب المبتدعة، فلا ينظر في كتب المتصوفة ولا في كتب الأشاعرة، فهو يدرس ويتعلم حتى ينبغ.
هذا بالنسبة لطالب العلم الصغير لا يجوز له النظر في كتب أهل البدعة. طيب والكبير؟
وأما الطالب الكبير الثابت الفاهم ينبغي له أن يطلع على هذه الكتب، حتى كتب ابن عربي مثل الفتوحات المكية، فصوص الحكم، كتب الإلحاد، فطالما هي موجودة بين الناس فلكبار الطلبة أن يطلعوا عليها وما فيها من البلاء كي يردوا الشبهة لئلا ينطلي عليه.
بس يبقى ليس لطلب الحق وليس للتعلم، لكن للرد عليها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. فهنا أهل العلم ينظرون في كتب البدع للرد عليه وليس للاقتداء به، فلا يجوز النظر في كتب البدع، هذا إجماع أهل السنة. وقد سئل أبو زرعة عن كتب الحارث المحاسبي فأمر أن لا ينظر فيها وكذا، فقالوا له إن فيها لعظة، قال: من لم يكن له في كتاب الله موعظة فليس له فيها موعظة. طيب، ده خلاصة الجواب عن هذه المسألة. طيب، السؤال الأخير يقول
سائل يسأل: وهل لمن اتبع منهج السلف وهو في وسط أناس لو صرح بذلك لآذوه شر الإيذاء، فهل يجوز له في هذه الحالة أن يخفي منهجه ويدعو إليه سرا؟ الجواب: إذا جاءك مثل هذا الأسلوب وجاءك مثل هذا السؤال تذكر، ولذلك قلت لابد من دراسة تاريخ السلف. لو أن ابن حنبل وقف هذا الموقف الضعيف الرخيص الجبن ولم يثبت أمام المأمون والواثق بالله والمعتصم بالله عندما يربط تربيطا ويرمى على وجه الأرض ويضرب الإمام أحمد، ليقول القرآن مخلوق، ليقول إن الله لا يوصف بالصفات، وصفوه بالصفات يؤدي إلى تعدد طريقة المعتزلة، رفض الإمام رفضا عذب إلى أن فرج الله عنه في عهد الخليفة المتوكل على الله، وبسبب ثبوته على العقيدة وعلى المنهج بقي المنهج السلفي ولم ينقض عليه
ولم يقض عليه
ولم يقض عليه وكان المأمون يحاول القضاء عليه. على هذا المنهج يعتبر من أقوى خلفاء بني العباس ومن أذكاهم ومن أحبهم للعلم داهية من الدواهي، ولكن الله لم يوفقه في سياسته، فحاول أن يحمل الناس قصرا على عقيدة الاعتزال، فوقف أمامه الإمام أحمد، بسببه أبقى الله هذه العقيدة إلى أن أظهر الله الحق. لذلك كونك تخفي منهجك وعقيدتك بين الناس لئلا تؤذى، لا، إن السلفيون
لا بد من تضحية. لو أنت أخفيت وأنا أخفيت فما تعرف الناس الحق، لا بد من تضحية متى يعرف الناس الحق، لابد من ابتلاء. الصحابة ما أخفوا منهجهم وقد عذبوا، فلا بد من أن تكون هناك ضريبة. إنما إذا أخفيت أنت وأخفيت أنا فما تعرف الناس الحق. نعم،
إن السلفيون في هذه في خارج هذا البلد قبل 20 سنة كانوا يضربون، كان يسحب الخطيب من على المنبر فيضرب في داخل المسجد
إلى أن قال
أمام الناس،
إلى أن قال أريد أن أقول أثبتوا وتحملوا الأذى، لكن هنا من يؤذيكم أن إذا فذا البلد ليس بإذاء بالكلام بالسب وبالاستخفاف وكذا. فالشاهد يعني أن الإنسان يثبت حتى يبلغ كلمة الله ودين الله عز وجل، لكن لو وقع لبعض الأشخاص من الإكراه فله رخصة أن يسكت، لكن ليس هذا بعموم الأمة. فإذا كانت الدعوة وكان الحق يظهر من هنا أو من هناك فلك أن تأخذ الرخصة، لكن لو أن الحق أنيط بك والحق صار معقودا عليك يبقى لابد أن تثبت حتى يظهر الحق، كما ثبت أحمد وأحمد النصر الخزاعي ثبت حتى قتل وصلب، ومحمد بن نوح و ابن مشكوية خلعت له أضراسه الأربعة من أجل أن يرجع ما هو عليه ولم يرجع. فلا بد من تضحية كما ضحى النبي والصحابة. هذا خباب يؤذى توقد له النيران ويجعل عليها حتى تطفئ يطفئ برد ما في ظهره النار. بلال وضعت الصخرة على صدره. لا بد من تضحية، لا بد من تضحية. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.